السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه صلى الله وبارك عليه وعلى أصحابه وعلى أثبانه من النبيين والمرسلين وعلى أثبائه وعلى أصحابه وعلى أثبائه في إحسان يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأشكره وأسأله المزيد من فضله وأسأله أن يصلح قلوبنا أعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله فيمن عنده. أيها الإخوان، نحن في شهر رمضان المبارك، في شهر عظيم هو سيد الشهور، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصطد فيه الشياطين وضربة الجن، فلا يخلص فيه إلى ما ترخص له في غيره. شهر اختصه الله تعالى بإنزال القرآن فيه، واختصه بأن جعله بأن جعل صيامه أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. جعل الله صيام هذا الشهر ركن من أركان الإسلام، وجعله موجبا لتكفير السيئات ورفع الدرجات. سنة نبينا عليه الصلاة والسلام قيام الليل، فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. فيه هذا الشهر ثلثهم الصائم ثلثهم الصائم عند الله مريح المسك. في هذا الشهر يزين الله كل يوم جنة ويقول يشف عباد الصالحون أن يوقوا عنهم الغمرة والأذى ويسروا إليك. شهر تصفد فيه الشياطين مرضة الجن، شهر يغفر فيه للصائمين في آخر ليلة. هذا الشهر العظيم بشر النبي عليه الصلاة والسلام الصائمين ببشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة عظيمة لكل مؤمن صائم إن هو أدى هذا الشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون الصوم عن إيمان بالله ورسوله، لا عن عادة ولا عن رياء ولا تقليد، ولا صومه وهو متبرم أو مستكن أو مستكن لصيامه أو لأنه لا يحب مخالفة الناس، بل يصوم عن إيمان ونية وعبادة واحتساب، لا عن عادة ولا عن رياء ولا تقليد. وشرط آخر لا بد منه في تكفير رمضان، كون رمضان يكفر السيئات، كون رمضان يكفر السيئات، وهو اجتناب الكبائر التي دل عليها الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وهو حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إلى اجتناب الكبائر. فلا بد في تكفير السيئات للصوم، لا بد في تكفير الصوم للسيئات من أن يكون الصائم عن إيمان واحتساب، ولا بد أن يجتنب الكبائر، والكبائر تبقى كبيرة وهي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو بعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفع صاحب الإيمان، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو بريئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السرقة والزنا وقتل النفس وعقوق الوالدين وقطعة الرحم وشرب الخمر والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأذية الجيران والعدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض، هذه كلها كبائر لا بد من اجتنابها. فإذا لم يجتنب المسلم الصائم هذه الكبائر بقيت هذه الكبائر والصائم ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا بد للصائم من حفظ الجوارح أما حرم الله تحفظ الجوارح عن المحرمات تحفظ بصرك عن الحرام تحفظ يدك عن الحرام تحفظ لسانك عن الحرام تحفظ رجلك عن الحرام تحفظ قلبك عن الحرام لا بد أن تحفظ بصرك عما حرم الله عليك فلا تنظر إلى النساء الأجنبيات تتأمل لحاس المرأة سواء في الشارع أو في دكان أو في المستشفى الصحي أو في الشاشة في التلفاز في الدش أو في الشبكة المعلوماتية أو حتى في شاشة الجوال عليك أن تغض بصرك عن الحرام واحفظ سمعك عن سماع المسلسلات الهابطة سماع الغيبة والنميمة سماع الزور كذلك الدخول على المواقع الإباحية في شبكة الإنترنت الشبكة المعلوماتية الدخول على مواقع الرافضة والكفرة الذين يشككون في دين الله لأن مواقع الكفرة والكفرة يبثون الشر يدعون إلى اليهودية والنصرانية والوثنية يشككون في دين الله في الإسلام يشككون في ربوبية الله وفي ألوهيته وأسمائه وصفاته يشككون في الملائكة في الكتب المنزلة في الرسل في الجنة في النار في البعث والحساب في الثواب والعقاب هذا كله موجود ينشر في هذه القرارات الهوائية صور النساء العاريات تصل وراء تنشر وراء كما ورد فأمها ينشر في هذه القنوات صور الزواج والزواج واللوطية ينشر في هذه القنوات الدعوة إلى الإجرام والدعوة إلى القتل تعليم الإجرام كيف يقول المسلم أن يطلق بصره في الحرام وهو صائم أو حتى وهو غير صائم الحرام في الصيام فغير في الصيام والواجب على المسلم أن يطهر سمعه وبصره من هذه المرئيات السيئة وعليه أن يطهر بيته أيضا من هذه الأجهزة الخبيثة جهاز الدش وكذلك أشرطة الفيديو السيئة كتب السحر والبدع والضلال طهر بيتك من هذه الأدراك وطهر سمعك وبصرك لا بد أن تحفظ يدك فلا تتناول بها الحرام فلا تتناول بها الربا ولا الرشوة ولا تعتدي بغير حق احفظ رجلك فلا تمشي بها الحرام احفظ لسانك عن السباب والشفار وقول الزور وأبية الجيران احفظ قلبك عن الغل والحقد والحسد وتمني الحرام لا بد أن تحفظ الجوارح عما حرم الله ومن الكبائر تأخير الفرائض عن وقتها لا بد للصائم أن يؤدي الصلاة الخمس وقت المساجد كل صلاة في وقتها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والصيام لا يصلي الفجر يأكل أكل في منتصف الليل ثم ينام ويرتب الساعة للعمل باستمرار هذا صائم هذا صيام لا هذا متعمد لتأخير الصلاة عن وقتها هذا بزعمة أنه يحافظ على الصيام ولكن يضيع ضمير في الصلاة التي هي ركن الثاني من أركان الإسلام حتى يكون جمع من العلم يوم الذي لا يصلي الفجر إلا بعد الشر باستمرار بإذن ذلك فعلت ذلك ولم تكن تفوت الحرص أنه يكون مرتدا عن دينه ويكون كافر ولا تجزي صلاة ولا صلاة فمرة استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث مرة بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو كافر وكذلك بقيه الصلوات كافر هذا مثال هذا امر خطير كيف تصوم ان تصوم وتضيع الصلاه بعض الصوام لا يصلي الظهر الا العصر بعض الصوام يصلي العصر عند غروب الشمس ينام على اراضه وهواه ويستيقظ متى ما اراد كانه ليس عبد لله كما عبد لهواه وشهوته والا عبد الله في الحقيقه هو الذي يفلح بنحى نفسه وهو الذي ينهى نفسه عن هواه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لا بد أن تنهى نفسك عن هواه تطلع جناح نفسك تؤدي فرائض الله في أوقاتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا كان الصائم لا يؤدي الفرائض في أوقاتها ويرتكب الكبائر ولا يحفظ جوارحه عما حرم الله مثل بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام ورجله في الحرام وقلبه في الحرام لا يقبل الصوم يصوم عما اباح الله في غير نهار الصيام التي بالشرب التي أباح الله في غير نهار الصيام محرمة في نهار الصيام خاصة، ولكنه لا يفرق ما حرم الله في كل وقت وفي كل زمان، وهي الكبائر. كبائر حرمها الله في الصيام وفي غير الصيام، أما الأكل والشرب والفطرات هذه حرمت في نهار الصيام خاصة. لا يتم التقرب إلى الله بترك المباحات إلا إذا كانت المحرمات التي حرمها في كل وقت وفي كل زمان. هذا الصائم الذي لا يجتنب المحرمات ولا يحبس جوارحه عن محرم الله واقيم هذا الصوم، هذا صوم ضعيف ولطخ وخرق لا يقوى على تكفير سيئاتنا في الدرجات، كما ذكر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزهد والعمل به وجهه فليس لله حاجة في أن يدع الطعام والشراب. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. قال بعض السلف: ليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ثم على أيضا المسلم عليه بعد ذلك إذا أدى الفرائض أدى الواجبات ترك المحرمات وحفظ صومه أن حرم الله عليه بعد ذلك أن يؤدي النوافل والمستحبات ويتسابق ويتنافس مع عباد الله في هذا الموسم العظيم شهر رمضان مضمار، يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس المتنافسون، الحسنات مضاعفة وأسأل المغفرة كثيرة. ولهذا لما كثرت أسأل المغفرة فإن من لم يطلع في رمضان فبعده الله، كما أن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين 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 ثلاث مرات، فسئل عن ذلك فقال أقام الجبريل فقال ما أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ولو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان ونحن في الأمنية. فعلى مسلما يكثر من الأعمال الصالحة والنوافل والمستحبات كالإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة، ينبغي أن يكون الصائم يكثر من التلاوة في ليله ونهاره في جميع أوقاته، ينبغي أن يكون شعار الصائم تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة حتى يتأمل ويتفهم ويستفيد علما وخشية في قلبه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: كتابا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. لا بد من التدبر والتعقل، وإذا قرأ المسلم حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بالعشر أمثالها، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بالعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف. رواه أبو داود الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. فإذا قرأت ألف لام ميم هذه ثلاث حروف فهي في الحسنة أن يتقبل الله في غير رمضان، وفي رمضان حسنة مضاعفة. كيف تحرم نفسك من هذا الخير؟ كذلك أيضا على المسلم أن يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، تلاوة القرآن أقرأ كلام الله أفضل الذكر وأفضل الكلام وخير الكلام وفضل كلام الله على سائر الكلام كما يريد الله يعظم. ثم بعد ذلك على المسلم يكثر من كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال عليه الصلاة والسلام: لهم الكرة وحمده على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل الكلام بعد كلام الله كلمة التوحيد، ثم التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا أفضل الكلام أيضا من أفضل الكلام بعد كلام الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب ما طلق من الشمس، لأنها فهم الدنيا وافيها لأنها ثوابها باقي والدنيا زائلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله ونست له نخلة في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كما لا أعتق 4 أنفس من ولد إسرائيل. وقال عليه الصلاة والسلام ما قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحاهم 100 سيئة. وكان كما لا أعتق 10 أنفس من ولد إسرائيل. وكان في يومه في حزن من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا ما قال مثل ما قال عزة رواه البخاري الصحيح. هذا فضل عظيم. كذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الاستغفار والدعاء، عليه أن يكثر من أعمال الخير، نفع الناس بما يستطيع، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إرشاد الناس وتوجيههم ونفعهم بمالك بمدنك بشفاعتك بتوجيهك، تبر والديك في هذا الشهر، تصل رحمك، تحسن إلى جيرانك، تكف الأذى عن الناس. الاعتكاف سنة مؤكدة وهي من السنة المهجورة في هذا الزمان إلا من قلب من قلب. والاعتكاف معناه هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، تلزم المسجد مدة من الزمن لطاعة الله عز وجل. والاعتكاف سنة في أي وقت وفي كل زمان صحيح، ولكن في العشر الأواخر من رمضان أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، كما كتب هذا الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وهو يلزم المسجد لطاعة الله عز وجل. اختلف العلماء في أقل مدة الاعتكاف، وذلك من العلماء إلى أن أقل مدة الاعتكاف يوم، ولا بد فيه من الصوم. يعني أقل مدة الاعتكاف عند جمهور العلماء يوم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تصوم هذا اليوم، بين اعتكفت يومين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 10 أو شهر أو شهرين، كل خير فهو خير. الاعتكاف هو سنة مؤكدة مستحبة، ويجب بالنذر. إذا نذر الإنسان مدة يعتكف يجب عليه أن يفي بنذره. ولهذا قال جمهور العلماء لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في الاستنجاب. ونرى آخر من أهل العلم إلى أنه ليس هناك حد محدد لمدة الاعتكاف، بل يجوز أن يعتكف ولو ساعة أو ساعتين ولا يشترط الصوم. ذهب إلى هذا النووي جماعة، اختاروا صلاح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن مدة الاعتكاف ليست محددة ولا يشترط الصوم، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك. والليل ليس فيه صيام، فدل على أنه لا يشترط الصيام. هذا عمر نذر أنه في ليلة فأمره أن يعتكف أن يفي بنذره، وفي دليل على أن الكافر إذا أسلم وقد نذر نذرا فإنه يفي بنذره، كما في هذا الحديث. وكان في حديث قصة أثمان بن أثال لما أخذته خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد العمرة فأسلم ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر. نعم. هذا السائل يقول استيقظ في آخر الليل وهو قد اشتد عطشه ثم شرب والمؤذن يؤذن، ثم الحكم؟ الجواب في تفسير. إن كان المؤذن يؤذن على الوقت، على الأذان الوقت، وهو إذا التقويم الساعة لهذا يكون غلبة الظن. أما لو كان في البرية وراءه شهر الصبح ثم شرب هذا لا شك أن على القضاء، لكن في المدن والقرى لا يرى الصبح بسبب الأنوار، فالمؤذن يؤذن على التقويم، التقويم في غلبة الظن. إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم معك الساعة والتقويم ويؤذن على الوقت فليس لك أن تشرب إذا سمعت الأذان، بل عليك أن تمسك. اللهم لو كان يلي الكأس ثم شربته فلا أرى حرجا، لأن الأذان على التقويم ليس على الصبح الجازم. لكن لا ينبغي لك إذا سمعت الأذان تذهب تبحث عن الكأس أو تبحث عن أكل الصبح، لا. لكن لو كان في يدك فأرجو أن لا تتحرج. فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت ثم شرب بعد الأذان فعليك قضاء ذلك اليوم، لأن الأذان في غلبة الظن، لأن إذا أذن المؤذن صلى الناس قد صلى بعض النساء. وكما أنك إذا سمعت أذان المغرب تبادر بالإفطار ولا تنتظر حتى ينتهي المؤذن، وكذلك إذا سمعت أذان الفجر تبادر بالإمساك ولا تنتظر. أما إذا كان المؤذن يتقدم نظرة الساعة والتقويم يتقدم على الناس هذا لا عبرة، فلك أن تأكل وتشرب ولا بد لك. وكذلك إذا ترضى أن يتأخر عن الناس فإنك تمسك قبل الأذان، ولا عبرة لأذان المؤذن الذي يتأخر ولا الذي يتقدم، العبرة المؤذن الذي يؤذن على الوقت. وإن كان قال بعض الناس وهناك من يقول أن فيه الثقل فيه تقديم، قال بعضهم في تقديم 5 دقائق، هذا روي هذا عن قضية الشيخ محمد الثمين رحمه الله، قال بعضهم في تقديم ربع ساعة أو ساعة، لكن أرى أن هذا لا يظهر لي هذا، وذلك أن الأذان طلوع الشمس على التقييم وغرب الشمس على التقييم، فلماذا لا يكون طلوع الفجر على التقييم؟ إذا كان طلوع الشمس على التقييم مضبوط، ومعنى أن الأذان قريب متقارب بين طلوع الشمس بين ساعة ربع وساعة وثلث ساعة ونصف، لكن مع هذا كله نحن ننصح الأئمة بأن لا يبادروا في صلاة الفجر، لأن بعض الأئمة أتاهم الله بعد ما يبقى 10 دقائق في صلاة الفجر، وبعضهم ربع ساعة، ينبغي أقل شيء في الساعة، مثل ما أنك تجعل الظهر كل ساعة والعصر كل ساعة، اجعل الفجر كل ساعة، والناس على خير يقرؤون ويستفيدون. لماذا تبكر؟ لأنهم مستيقظون، الظهر مستيقظون والعصر مستيقظون، من أين من أجل النوم فقط؟ يعني علم الإمام يتأخر بعض الشيء حتى يتحقق طلوع الفجر وحتى يزيع الشك، لأن بعض الناس يشكك، وحتى يتلحق الناس وحتى يتحقق الفن من طلوع الفجر وانشقاق الفجر، وحتى يفرغ المتوضئ من وضوئه ويحتاج إلى دورة المياه، فلا ينبغي المبادرة، ينبغي أن يكون أقل شيء في الساعة بين الأذان والإقامة، لما تقي وإن كان منفت، أنا أرى أن التقي عن المقارب وأنه مقارب، لكن مع هذا كله ينبغي الاحتياط وينبغي للإمام أن يتمهل ولا يكون عنده عجلة حتى إذا مضت الساعة يكون الصلاة. نعم
أحسن الله لك. هذا السؤال يقول كيف أزكي السيولة النقدية التي في البيت حيث أنها تزيد وتنقص وأصرف منها على أسرتي، يقول وأدخل منها المساهمات عقارية، يقول فمثلا في 1/9 الرصيد يكون 1,000,000 ريال، ثم في 1/9 1/425 من بعد بسنة يكون 150,000 ريال، ثم في السنة التي بعدها يكون الرصيد قبل 1/9 بشهر حوالي 600,000 ريال، علما أن يزكي كل مساهم عقارية بأراض بعد تصفيتها سواء مدة سنة أو سنتين بعد نهايتها. أريد جواب لهذا الأمر.
الزكاة في ركن ثاني من أركان الإسلام، ثم الزكاة التي تزكي النفوس وتطهرها من أطرام الشح والبخل وتطهر المال وتحرم من الآفات، وهي ركن ثاني من أركان الإسلام، فلا بد من أداء الزكاة، ولا بد أن يؤديها المسلم عن طواعي عن شرح الصدر، يؤديها ومن شرح الصدر، ولأنه لا منة له فيها ولكن منة لله، تزكيها طاعة الله والرسول، الله أعطاك الكبير وطلب منك القليل، فلا يزكي وهو متبرم أو متكرر أو يحابي بها أحدا أو يدفع بها عن نفسه مذمة أو يسقط بها عن نفسه نفقة، يعطيها لشخص حتى يثني عليه أو يعطيها غير مستحق، لا بد من أدائها لمستحقيها عن طريق نفسه. وإذا كان عندك نقود وحال على الحول وقد بلغ في النصاب، النصاب 56 ريال فضة عربي سعودي، فإذا بلغ عندك النصاب 56 ريال ما يعادل 56 ريال فضة العربي، كم يصل الصافية الآن؟ يمكن 5 ريال أو 7 ريال، تنظر ما يقال من المعلوم أن الإنسان يكون أكثر من هذا، يعني يمكن النصاب 500 أو 700 في الحدود، إذا بلغ عندك النصاب وحال عليه تزكيه ربع العشر في المياه 2.5 من 1025، وهذا السائل يقول أنه أموال أنه نقود في البنك تزيد وتنقص، هذه النقود التي في البنك أو في أي مكان عندك إذا حال عليها الحول تزكيها في 1025 4,300 أو هكذا، 1,025,000 وهكذا تزكيه ما حال عليه، وكل تزيد تنقص تنظر عليه تمام الحول، شوف ما عندك عند تمام الحول، إذا كان عندك مثلا يقول عندها 1,000,000 الآن وضعها في البنك، فلما حال الحول صارت 800 زكت 800، ولما حال الحول زاد صار 1,200,000 زكت 1,200,000، إلا إذا كانت من قبل أخرى من شيء آخر فيمكن تسجلها ليست ربحا لها. ومعلومة أن البنك لا يكون يعني تضع النقود في البنك وتأخذ لها فوائد ربوية، هذا ما يجوز. لكن إذا كانت تأتيك من رواتب أو من موارد أخرى، أما تضع نقودك في البنك وتأخذ عليها فوائد ربوية هذا ربا ولا يجوز، وهذا من الكبائر العظيمة. والمراد محارب لله ولرسوله، نص القرآن، وهو من أعظم الكرائم. ولا يجوز الإنسان أن يضع نقوده في البنك وتأخذ عليها فوائد ربوية. وأما أن يساهم في الأراضي وفي غيرها، فإذا وضعت نقودك مساهمات وحال عليها الحول وأنت أعددتها للبيع، فإنك تزكي قيمة الأراضي وقيمة المساهمات. تسأل صاحب الشركة وين كم تساوي، فإذا أخبرت تزكي، فإن ربحت تزكي رأس المال والربح، وإن خسرت تزكي، وإن لم تخسر وتربح أو لا تدري تزكي رأس المال لأنه الأصل. وإن كنت لا تستطيع استرداد هذه الأموال لكونها عند شخص ديون، عند شخص مماطل، أو عند شخص معسر، أو أنها مساهمة ضاعت ولا يغلب على ظنك أنها لا ترجع ولا تعود، هذه لا تزكي لأن قضتها لسنة واحدة أو تستقبل بها. هذا إذا كانت في حكم الضائع يغلب على ظنك أنها لا تأتي. أما إذا كانت موجودة وتأتيك يغلب على ظنك أنها تأتيك ومساهمة واضحة وسيأتيك رأس المال والربح، فإنك تزكيها كل عام، تقومها على تمام الحول وتزكي الأصل والربح. نعم.
أحسن الله لك. هذا السؤال يقول: ما حكم التداول بالأسهم المحلية؟
نعم.
التداول ببيع والشراء بالأسهم المحلية.
نعم. ما المراد بالأسهم المحلية؟
مثل أسهم الشركات والبنوك.
يختلف هذا. أولا، من شرط البيع أن يجب المبيع، على كل إنسان شخص يساهم لابد أن تعلم هذا الشيء يساهم فيه، لابد يكون أشياء تساهم فيه تعلمها، أما تساهم في أشياء ما تعلمها فلا يصح. من شرط البيع العلم بالمبيع. فمثلا إذا أردت تساهم في أرض 10 كيلو، ساهمت من 1000 متر، عرفت الآن 1000 متر من 10 كيلو، عرفت النسبة. كذلك أي شركة تساهم فيها لابد تسأل تتحقق، يعطونك بيان وتنظر فيها، تسأل أهل العلم هل يجوز المساهمة ولا لا يجوز، هل فيها ربا ولا ما فيها ربا، هل فيها غرر ولا ما فيها غرر، ثم تقدم على المساهمة. هو تساهم في هذا الدين. نعم.
أحسن الله لك. هذا السائل يقول: والدي يقوم بعمل الغسيل الدموي 3 مرات لأنه مصاب بمرض الفشل الكلوي.
في اليوم
3 مرات بالأسبوع.
نعم.
يقول: لدي كذلك مرض السكر، وبعض الأيام يصوم وبعض الأيام يفطر، ما الذي يجب علينا فعله؟
نعم، هذا المريض الذي لا يستطيع الصوم والشقاق يفطر، نقول تعالى فقل الله تعالى فمن كان مريضا او على خوف فعله ان يفطر، يفطر ثم يقضي اذا شفاه الله بعد رمضان يقضي الايام وليس عليه صيام ذلك. فان قرر الاطباء بانه لا يستطيع القضاء ولا يستطيع ولا يشفى من مرضه ويؤوس من مرضه، فان يكون حكم حكم كبير، كبير السن من المرأة أو الرجل إذا بلغ الكبار وشق على الصوم عقله معه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد، 75 كيلو عن شهر رمضان. هذا المريض المريوس من مرضه من شفائه، والكبير الشيخ الكبير مرة كبيرة، هذا إذا كان عقله معه. أما إذا كان الشيخ الكبير ومرة كبيرة خرف ليس معه عقل، هذا رفع عنه القلم، ليس عليه الصلاة ولا صيام ولا إطعام. لكن إذا كان معه عقله معه وهو يشق عليه الصوم ويطعم كل يوم مسكين. ثبت عن رسول الله ذلك الصحابي الجليل لما تجاوز 100 أطعم في آخر حياته 3 سنوات. نعم.
أحسن الله عليك. هذه السائلة تقول: لدي أولاد وكثيرا ما أحلف عليهم بأن لا يعملون كذا لكنهم لا يستجيبون لأمري، تقول: فهل علي كفارة في هذه الحالة؟
نعم، إذا حلفت على أيمان في المستقبل ثم حلفت فيها عليه الكفارة. فإذا حلفت على ولدها ألا يعمل كذا، ألا يزور بيت فلان أو لا يشتري شيئا ثم اشترى أو زاره، حلف في يمينها على أن تكفر كفارة به. ونصح السائلة بأن تحفظ يمينها، الله تعالى قال: احفظوا الأيمان، احفظوها عن كثرة الحلف، احفظوها عن تركها بدون تكفير. نعم. والكفارة هي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجزت عن واحد من 3 صارت 3 أيام. لقول الله تعالى: فكفارته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم العباد. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
نعم، أحسن الله لك. هذا السؤال يقول: هل تبع ذمة المزكي بإعطاء الزكاة للمتسولين في المساجد أو الطرقات؟
من أراد يأخذ الزكاة فإن يتحرى بإعطائها من هو أهل الله، وهؤلاء المتسولون لا بد أن يتحقق من حاله، فإذا غلب على الظن أنه محتاج فلا بأس يتصرف فيها، ولكن يغلب على كثير منهم عدم الصدق، كل إنسان يتحرى بعض العوائل المعروفين في بيوتهم والأيتام والأرامل، هذا أولى مثل يعطون سوي ولا يعرف حاله. نعم،
أحسن الله. هذه السيدة تقول: إذا رأيت القدرة وأفطرت ظنا مني أنها من الدورة ثم تبين لي خلاف ذلك، فهل علي القضاء فقط؟
كيف تبين لها خلاف ذلك؟ إذا رأت قدرة وصفرة، إذا رأت المرأة قدرة وصفرة في زمن العادة فما حل. إذا كان مثلا مرأة عادتها 8 أيام وجاءت 4 أيام دم، والخامس والسادس قدرة وصفرة، والسابع والثامن دم، القدرة والصفرة في زمن العادة تنتظر حل لين تصوم. أما إذا رأت التهر فإذا كانت تهر رأت القصة البيضاء ثم جاء صفرة وقدرة فلا تعتبر، تسدد وتتحفظ وتصلي وتصوم. يقول ابن عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذا المرء ينظر تبرعت قدرة، هل هي قدرة في زمن العادة أو بعد زمن العادة، هي التفصيل السابق. نعم،
أحسن الله لك. هذا سؤال يقول: هل على المساهمات في الأراضي زكاة إذا تم على الحول؟
نعم، كما سبق، مساهمات إذا أعددتها للبيع ومضى عليها الحول فتزكي رأس المال والربح، فإن خسرت تزكي قيمتها ما تساوي، أو بقي رأس المال تزكي رأس المال. نعم،
أحسن الله لي. هذا سائل يقول: عملي يبعد عن مدينة الرياض 86 كيلو، يقول: هل يجوز أن أقصر وأجمع بين الصلوات علما أنني أذهب في الصباح وأعود بمساء وأحيانا أنام ليلة في موقع العمل؟
نعم، 86 مسافة قصر، هي مسافة تقريبا 8 كيلو، وهي مسافة يومين للإبل المحملة، لكن هذه المسافة فلك أن تقصر في الطريق وكذلك الجمع إذا دعت الجامع حاجة، وإن صليت مع جماعة في المسجد فإنك تتم هذا على الإمام، وإذا قمت يوم وليلة وكنت وحدك وأنت في البلد يجب أن تصلي مع الناس، ليس لك أن تصلي وحدك وأن تسمع الأذان، وإن كنت خارج البلد وليس عندك أحد فإنك تقصر، وإن كنتم جماعة فأكثر فأنتم بخير، إن صليتم وحدكم قصرتم، وإن صليتم مع الإمام تتمون، والأفضل صليتم مع الإمام، أما الواحد لا، يجب أن نصلي في المسجد، يجب أن نجيب المؤذن. نعم،
أحسن الله لك.
هذا كان في البلد، أما خارج البلد فهم مسافرون. نعم،
هذا السائل يقول: اشتريت أرض تجارية أريد بناؤها مستقبلا، هل أزكيها؟ هل أزكي على قيمتها؟
هذه الأرض التي اشتريتها إن كنت أعددتها للبيع فإذا تم عليها الحول فإنك تقومها وتزكي قيمتها، أما إذا أعددتها لتقيم عليها بيتا تسكنه أو تؤجر أو تركتها مدة لا تريد بيعها تريد تبيعها بعد مدة فهذه ليس فيها زكاة حتى ترويها للبيع ويمضي سنة من هذه النية. نعم،
أحسن الله لك.
قولي لما جاء في الحديث أن النبي أمر بأن تخرج الصدقة مما يعد للبيع كما في هذه السمرة. نعم،
هذا السائل يقول: كنت أصلي الظهر وعندما بدأت بالركعة الثانية سمعت بكاء طفلي من بعيد، فقلت في نفسي أتركه حتى أنتهي، ولكن بكاءه زاد فقلت أحوله إلى سنة، ولكن بكاءه شد أكثر فخفت عليه كثيرا، وبعد الشيطان يوسوس لي فقطعت صلاتي وذهبت مسرع إلى طفل، هل فعلي هذا صحيح؟
لا، أنت تتم صلاتك، ويجوز تحويل الفريضة إلى نافلة لمصلحة إذا كان الوقت واسع، كان الوقت واسع لا بأس، أنت لما حولت نافلة كان الأولى تتم النافلة، هذا هو الذي ينبغي، لكن ما دام الوقت واسع وأنت تصلي وحدك فلا بأس، أما إذا كنت تصلي مع الجماعة فلا، فليس لك أن تقطع الصلاة، وعلى كل حال ليس لك أن تقطع الفريضة إلا من ضرورة، إذا وجدت الضرورة تقع الفكرة وتحول فريضة إلى نافلة لمصلحة الراجح لا بأس. مثال ذلك شخص فاتت الصلاة فصلى وحده ثم جاءت جماعة يصلون وسمعهم ففي هذه الحالة يحولها إلى نافلة يسلم ثم يدخل مع الجماعة حتى يصلي مع الجماعة. هذا قبل أن يسلم. أما إذا سلم وقصر الفريضة فليس له أن يحولها. انتهت. نعم
أحسن الله لك. هذا السؤال يقول: ما حكم الكتاب في شركة اتحاد الاتصالات؟ يقول: ما هي المساهمة الشرعية التي تنصح
شركة اتحاد الاتصالات؟ هذه كثر السؤال عنها وكنا في الليل الماضي كان أشكل عن الأمر وكنا نحيل على الإفتاء ثم تبين لي بعد ذلك قبل كم ليلة أن هذه الشركة أنها ليست أنه لا يجوز مساهمة فيها، يعني شركة سامبة أمريكية ويتعامل بالربا وتوزع على البنوك فوائد ربوية وفيها رقم 770 هذا اللي في اللي هو نوع من القمار والمال الباطل. وعلى ذلك فلا أرى للمسلم أن يشارك النساء في هذه الشركة شركة اتحاد الاتصالات. ترى عليهم يسحب دراهم، من عنده دراهم يسحب دراهم، وهم الآن كثروا المساهمون حتى غصت البنوك بالناس وزاد الطلبات، زاد طلبات على المطلوب 18 مرة وبلغني أنهم الآن بقيت عندهم الدراهم زائد على الحد يريدون أن يستغلها لمدة شهر، يستغلها لمدة شهر ثم يردونها على الناس، يردونها على الناس بعد ما يأخذون فوائدها. مع أن هذه البنوك اليوم الواحد يربحون فيه أموال قائلة، وهم لو وضع أحد عندهم دراهم اليوم الواحد أعطى فائدة وأخذوا أموال الناس لمدة شهر يأخذون فوائدها ثم يردونها على الناس بحجة أنهم محتاجين لها ونزلت عن المطلوب. نعم حتى هذا نتيجة تسرع الناس وتهافتهم على الدنيا ولطلب الكسب بغير بصيرة وبغير دليل. نعم
أعلم الشيخ اليوم يقول أنها 51 مرة زادت على ما يريدون،
زادت 51 مرة كل هذه ترد على الناس، لكن ما مردين بعد شهر قلنا كل مصالحها يردون على الناس. يعني شركة أمريكية معلوم. نعم
أحسن الله لك. يقول: هل من كلمة توجيهية في الحث على نصرة إخواننا في العراق وفلسطين وغيرها؟ على كلمة في الحث على نصرة إخواننا.
نعم الواجب على المسلم في كل مكان في كل زمان أن يتولى إخوانه المؤمنين. الواجب على المسلم أن يتولى الله ورسوله المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله المؤمنين، يوالي إخوانه المؤمنين يؤيدهم وينصرهم ويتألم لآلامهم ومصابهم ويفرح بفرحهم ويساعدهم بما يستطيع. أقل شيء الدعاء، تدعو لهم في كل مكان، تدعو لفاك ورسول في كل مكان، تدعو لهم لأن الله ينصرهم ويعيدهم ويجمع كلمتهم ويوحد صفهم، تدعو لأن يخذل الله الكفرة ويجعل بأسهم بينهم ويخالف من قلوبهم وكلمتهم، تسأل الله أن يرحم ضعف المؤمنين ويجبر كسرهم في كل مكان، تدعو المؤمنين في كل مكان والمجاهدين في كل مكان، تدعوهم بالنصر والتأييد وتعينهم بما تستطيع. هذا هو الواجب على المسلم، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن أخو المسلم والمؤمن ولي أخيه في كل مكان. قال الله تعالى في سورة العلم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سيرحمهم الله بهذا الصفات، إن الله عزيز حكيم. ثم قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فالكافر ولي الكافر والمؤمن ولي المؤمن في كل مكان، فأنت تتولى حق المسلم في كل مكان في أي مكان من أرض الله، تدعو له وتتولاه وتنصره وتؤيده وتتضامن معه وتعينه بما تستطيع. نعم
أحسن الله لك. هذا السائل يقول: كيف أصلي راتبة الفجر؟ يقول حيث أنني سمعت كثير من الناصحين يقولون
ليش كذا صليت؟
صلي راتبة الفجر. يقول حيث أنني سمعت كثير من الناصحين يقولون لا بد أن تكون سريعة.
سريعة؟
نعم. ويذكرون حديث عائشة رضي الله عنها.
ها؟
نعم. يذكرون حديث عائشة في ذلك.
نعم. ركعة الفجر السر الراتب، السر الراتب المؤكد التي ينبغي المحافظة عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا، وقال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كان النبي إذا سافر لا يسمي سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء يتركها، أما سنة الفجر والوتر فلا يتركها لا حضرا ولا سفرا. والسنة صلى ركعتين خفيفتين صليهما إذا طلع الفجر قبل صلاة الفجر، وإن فاتت تقضيهما بعد الفجر أو بعد الشمس مخير، كما يدل على هذا وهذا. أما سنة الراتب الأخرى سنة الظهر القبلية تقضى إلى دخول وقت العصر، سنة المغرب إلى مغيب الشمس، سنة العشاء إلى نصف الليل. أما الفجر فإنه يجوز أن يصلي بعد الفجر مباشرة إذا كان الإنسان يتشاغل عنها أو صاحب عمل كان صاحب عمل، أو يؤجلها إلى بعد الشمس، كما يدل على هذا وهذا. ينبغي المسلم أن يحافظ عليها، يقرأ فيها في الأولى ركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا رب الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله، أو بعد الفاتحة في الركعة الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الثانية آية المائدة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول ما حكم مداعبة الزوجة في نهار رمضان؟
في نهار رمضان تقبيل الرجل لزوجته ومباشرتها في تفصيل. إن كان الإنسان لا يخشى على نفسه ويأمن على نفسه أو لا يؤدي به إلى إسهال الصوم ولا يؤدي به إلى الجماع يملك نفسه فلا بأس. لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قال وكان أمتكم لعربه يعني العضوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه عليه الصلاة والسلام. أما أنت تعلم بنفسه، إذا كان بعض الناس ما يملك نفسه، إذا كان سلام يتوسع أو سريع الشهوة يخشى أن يفسد الصومعة أو ينزل أو يجامع هذا لا يجوز له أن يفسد الصومعة. أما إذا كان لا يخشى عن نفسه فلا بأس. والأولى أن الإنسان يحتاط لهذه العبادة العظيمة فلا يباشر ولا يقبل، لكن لو فعل ولم يخرج منه شيء فصومه صحيح، فإن خرج منه مني فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه التوبة والاستغفار وعليه أيضا الاغتسال يعني صار عليه جنابة. وكذلك إذا أملع عند بعض أهل العلم، أما إذا لم يخرج من شيء فصومه صحيح. نعم.
أحسن الله. يقول هذا السؤال هل يجوز للابن أن يأخذ زكاة والده عندهم؟
إيش؟
يقول هل يجوز للابن أن يأخذ زكاة والده علما بأن الابن لديه أسرة وأولاد وعليه ديون؟
نعم. هذا السائل يقول شخص عليه محتاج عنده أسرة فهل يعطيه أبوه من زكاته؟ والجواب لا، الأب لا يدفع زكاته إلى أبنائه ولا إلى بناته، كما أنه لا يدفع زكاته إلى آبائه وأجداده وأمه وجداته. الفروع والأصول لا يدفع الزكاة، أصولك الأب والجد وجد الجد إلى آدم عليه السلام ما تنظر من الزكاة، والجد والأم والجدة وجدة الجدة إلى حواء عليه السلام تعطيهم الزكاة، لهؤلاء تعطيهم من غير الزكاة، فرض عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا محتاجين، فإذا أعطيتهم الزكاة نفقت نفسك وأصبحت النفقة على نفسك. وكذلك فروعك الإبن والبنت وأبناء الإبن وبنات الإبن وأبناء البنت وبناتها إلى يوم القيامة لا تعطيهم الزكاة، يعني فروعك إذا كانوا فقراء تنفق عليهم من غير الزكاة، فإذا أعطيتهم الزكاة نفقت نفسك وأصبحت النفقة على نفسك، فلا تعطى الزكاة بالفروع ولا الأصول، ولكن تعطى الزكاة الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام وأبنائهم والعمات وأبنائهم والأخوال وخالات إذا كانوا محتاجين، كانوا فقراء عندهم نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنة فالصدقة الزكاة تسعيهم أولى من غيرهم، والصدقة على القليل صدقة وصلة. أما إذا كان سدد الله أحوالهم وليس عندهم يعني حاجة النفقة والكسوة والسكر والسكنة النفقة والكسوة والسكنة لكن يحتاجون لكمالية فلا يعطون الزكاة، تعطيهم من صدقة التطوع من البر. نعم.
أحسن الله إليك. توضيح الشيخ للسؤال سألت عن الكدرة. تقول أتت الكدرة وحدها حيث كنت تعاطى علاج الإنزال.
إيش أتت
السؤال؟
نعم أتت الكدرة. إيش
تقول؟ أتت الكدرة وحدها حيث كنت تعاطى علاج الإنزال الحيض حيث تأخر عن موعده أكثر من شهرين، فظننت الكدرة أول الحيض ولكن رأيت الطهر بعدها، وأثناء رؤيتها افترضت فماذا علي؟ تقول وقد شككت في عدد الأيام، هل هي 3 أيام أو يومين؟ تقول فإذا قضيت 3 أيام هل هي من صوم الشك؟
هذا سبب تعاطي العلاج، الغالب أنها تأخذ علاج أو حبوب يكون هذا نزيف، الغالب يكون نزيف، فالأصل تسدد وتلجم وتصلي وتصوم ثم بعد ذلك تنظر هل كان وافق عليها فقد الصوم، لكن الآن تحتار تلجم وتحفظ وتصوم وتصلي، والصلاة لا تقضى، والصلاة بعد ذلك تنظر إن لزمها قضى قضت على التأمل والنظر، وإن لم يزل قضى فقد أدتنا عليها. نعم.
هذه سائلة تقول ذهبت أنا وزوجي من أجل العمرة، وتقول لكن اتجهنا إلى جدة أولا ولم نعد للطائف، بل أحرمنا من جدة وأدينا العمرة، فهل فعلا هذا صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فماذا علينا؟
فعلكم ليس صحيح، لأن الواجب على من أراد العمرة أن يحرم من الميقات، وإذا كنتم وكان سائل كما جاء من الرياض يعني
نعم.
ومن جاء من الرياض فإن الميقات السيل، علينا نحرم من السيل، إن كانت الطائرة من الجو وإن كانت السيارة ينزل ويحرم. أما ما ذكرت السائلة من أنهم أحرم من جدة وهم يريدون العمرة فقد تجاوز الميقات من غير إحرام، عمرة صحيحة لكن على كل واحد منهم شاة يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء، لأنهم تركوا واجب مواجهة العمرة وهو تجاوز الميقات بدون إحرام.
نعم. لكن لو ذبح غير مكة
لا لابد يذبحها هناك. نعم. هو المكان اللي خلف فيه. نعم.
أحسن
الله لفقراء الحرب. ما يجوز ذبحها في الرياض ولا في غيره، خاصة لفقراء الحرب. نعم.
بعض الشيخ يقول الصيام الآن
داخل حدود الحرب، أما الصيام في أي مكان، لأن الصيام لا يستجد من أحد.
نعم. أحسن الله عليك.
هذا إذا كان عاجز، إذا كان عاجز من لزمه دم وكان فقير ما يستطيع يصوم 10 أيام في أي مكان. نعم.
أحسن الله عليك. هذه السائلة تقول هل يجوز لنا كطالبات أن نتنافس في مقدار تلاوة القرآن؟
هل يجوز إيش؟
أن نتنافس في مقدار تلاوة القرآن الكريم، بحيث كل طالب تسأل زميلتها إلى أين وصلت في التلاوة بهدف تقول حتى الهمة وأن يدخل في ذلك في باب الرياء.
الرياء يسوي نقوم بقلوب، أنت ما أعلم بأنفسكم، إذا كان قام بقلوبكم الرياء فهذا رياء، أما إذا كان تنافس في الخير والحتى الخير فلا بأس. الرياء شيء مقوم بالقلوب، وهو أنه يريد أن يراعي يخبر الناس بأنه كثير التلاوة أو بأنه حسن التلاوة، شيء يقوم بالقلوب، الإنسان يجاهد نفسه ويعتمد الله عز وجل، أنتم أعلموا بأنفسكم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول هل يجوز الدخول في مساهمة أرباحها المعلومة مثل 10% كل شهر لا تزيد ولا تنقص؟
أرباح؟
نعم معلومة.
وش ما هي الأرباح؟ ما في شيء معلوم ولا في شيء مضمون. تجارة ما في شيء مضمون، هذا الربح ما خسر، الشيء المضمون هذا ربا، البنوك اللي تعطيك فوائد ربوية مضمونة، فلا بد أن ينظر في ما ذكره السائل.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما الحكم في من قال عن نفسه أنا كافر أو نصراني أو يهودي وغير ذلك؟ كثر عند بعض الشباب عند نصحه يقول أنا نصراني فلا تنصحني.
أعوذ بالله، هذا لا أقول، هذا أمر شنيع وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في الحديث من قال عن نفسه أنه كافر أو يهودي أو نصراني فهو كما قال، أو قال بريء فهو كما قال، والعياذ بالله. وهذا باب الوعيد، باب الوعيد وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يعني كان يحلف يقول هو يهودي إلا ما فعل كذا وكذا، أو هو نصراني إلا ما فعل كذا وكذا، هذا مقصود، هذا من كبائر الذنوب، لا يجوز له أن يقول هذا الكلام، عليه التوبة والاستغفار. وإذا قال هذا هو يعتقد ما عليه اليهودية والنصرانية ويعتقد أنه يدين إلى اليهودية والنصرانية فهو مرتد والعياذ بالله. أما إذا قال هذا باب حث صاحبه على تصديقه يقول هو يهودي إلا مفعل كذا أو هو نصراني إلا مفعل كذا، فهذا عليه الوعيد الشديد وهو كبير من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله. زوجة لديها مال وعندها زكاة وزوجها فقير فهل يجوز أن تعطي الزوجة زوجها من هذه الزكاة؟
هذا بصلاة عطاء الزوج لزوجته، عطاء الزوج لزوجته ليس الزوجة تعطي زوجته من الزكاة، لأن الزوج يجب عليه ينفق على زوجته، فإذا أعطى الزكاة أسقط على نفس النفقة. لكن العكس، هل الزوجة لها أن تعطي زوجها من الزكاة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، يرى بعض العلماء جواز ذلك، واستدل في قصة امرأة عبد الله بن مسعود أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وقالت إن عندها زكاة، هل تعطيها أيتاما في حجرها وزوجا لها؟ فقال نعم. ومن العلماء من قال هذه زكاة، ومن العلماء قال إنها صدقة تطوع، والأحوال أنها لا، أنها لا تدفع الزكاة إليها، لأنها تعود إليها، إذا أعطتها الزكاة فعادت إليها من دفعها. فالزوج لا يعطي زكاة زوجته من زكاته، والزوج لا تعطي زوجها من زكاته، ولكن تعطيها من البر والصلة وصدقة التطوع. وكذلك الأبوان وكذلك الأولاد لا يعطون الزكاة، إنما يعطى الزكاة الفروع الحواشي، الحواشي كالإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم. نعم.
أحسن الله لك. هل سيقول ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ أليس يقول بدعة؟ وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن أنس رضي الله عنه في خارج الصلاة، أنه كان إذا قرأ القرآن جمع أهله ودعا بدعوات. أما داخل الصلاة ففي خلاف بين أهل العلم، ذكر صاحب المغني في قولان في أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، وإذا اختار الإمام أحد القولين ودعا فإن المأموم متابع في هذا، وليس له أن يخالف ولا أن يشف، لأن خلاف شرط، أن تبع للإمام فإن دعا تتبعه. اختار المسألة في خلاف، ذكر صاحب من قولين من العلماء أجازها وقال جائزة، قاسها على ما فعل أنس، ومنهم من منعها. فإذا اختار الإمام أحد القولين ودعا فإنك تؤمن ولا تخالف، الخلاف شرط كما قال الصحابة. خان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، والشافعي يرون هذا، ومع ذلك إذا صلى خلف من يقنص في الفجر يتابعه ويؤمن، لأن خلاف شرط، ولا ينبغي الإنسان يخالف، لا تخالف الإمام ولا تشد. نعم.
أحسن الله. هذا السيد يقول نحن نعلم أن هذه الأمة تفترق إلى 72 فرقة كما ورد في الحديث، يقول فهل هذه الفرق تعد من المسلمين أم أنها خارجة من دائرة الإسلام؟
نعم. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في نار الله واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. 72 فرقة في النار، واحدة جنة، واحدة أهل السنة والجماعة. هذه الفرق قال العلماء فرق مبتدعة متوعدة في النار، مرتكبة لكبائر، وليسوا كفارا، بدليل أن العلماء قالوا أن الجهمية كفار خارجون من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم، الجهمية الذين كفروا صفات الله، وكذلك الرافضة خارجون من 72 فرقة، وكذلك القدرية الذين أنكروا علم الله وكتابة الأشياء كفار خارجون من 72 فرقة. نعم.
هل سائل تقول ما حكم ركوب المرأة مع سائق أجنبي وحدها؟
معليش،
ركوب المرأة مع السائق الأجنبي وحدها ليوصلها في داخل المدينة.
ركوب المرأة مع السائق وحدها منكر، لا يجوز، هذا خلوة محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا حرام، يعني هذا سبب الشر والفواحش. فلا ترك المرأة مع السائق وحدها ويديها المدرسة أو غيرها، بل لابد أن تكون معهم ثالث تزول به الخلوة. هذا إذا كان في البلد يكون امرأتين أو يكون رجلان وامرأة على وجه لا يكون في ريبة ولا شك، أما إذا كان في ريبة وفي شبهة ولو كان 100 ما ينفع، لكن إذا كان ثلاثة ولا في ريبة ولا شك فلا بأس داخل البلد. أما في السفر فلا يجوز المرأة تسافر إلا مع محرم، السفر يختلف، السفر لا يحل المرأة تسافر إلا مع محرم، أما في البلد يجوز أن ترك اثنتين مع رجل أو رجل أو امرأة مع رجلان من غير ريبة ولا شك. أما امرأة واحدة مع الرجل هذا حرام، هذا خلوة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو الرجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز المرأة تخلو بالرجل، الرجل يخلو بالمرأة في السيارة وحدها أو في البيت وحدها أو حتى في المصعد الكهربائي وحدها، إلا هذه خلوة، والشيطان ثالثهما، وقد تتحدث معه ويحدثها وقد يواعدها يحصل شر وبلاء. نعم.
أحسن الله إليك. هذه السيرة تقول هل وضع العباءة على كتف أثناء الصلاة تشبه بالرجال؟
نعم، لا يجوز المرأة أن تضع عباءة على كتفين، يعني تشبه بالرجال. الرجل يضع العباءة على الكتفين، أما المرأة تضع عباءة على الرأس، لأن أولا وضع الكتفين في تشبه بالرجال، وثانيا في إبراز للرأس والرقبة. يجب الوجه المرأة أن تلبس عباءة ستر حشمة، ما تكون رقيقة ولا مزركشة ولا مخصرة واسعة الكمين، فتكون عباءة سفل صفيقة غير مزركشة، وتضع على الرأس، تكون بعيدة عن ما يتكبر الرجال، ثيابها فضفاضة ليس ضيقة ولا قصيرة ولا تلفت نظر الرجال، تجعل العباءة فوقها حتى تكون محتشمة بعيدة عن الشبهة وعما يكون سببه في الشر والفساد. نعم،
أحسن الله لك. يقول هل يجوز أن أشتري من الزكاة مواد غذائية للمستحق وبدل ما أعطيه المال أشتري له مواد غذائية؟
لا، مثل الزكاة تخرج نفقة دراهم تعطيها الفقير والفقير هو يشتري حوائجه، قد تصل مواد غذائية وليس بحاجة إليها، أن يكون بحاجة إلى ألبسة، أن يكون بحاجة إلى كتب مدرسية لأولاده، قد يكون بحاجة إلى شيء آخر. اللهم إلا هذا في حالة خاصة، كان يكون الإنسان عنده بصيرة ويعلم أن هذا بحاجة إلى مواد غذائية في حالة خاصة، كما اختار البخاري رحمه الله مذهب الإمام أبي حنيفة في قصة معاذ بن جبل لما كان في اليمن، وقال طلب منهم أن يشتروا ألبسة، بل هذا أرفق بكم وأولى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولجمهور العلماء على أن الزكاة تخرج دراهم، ما تخرج من المواد الغذائية ولا من الألبسة. نعم،
أحسن الله إليك. تقول هذه امرأة نزل منها الدم وهو داخل المسجد فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة، هل علي إثم؟
نعم، لا يجوز المرأة أن تمكث في المسجد وقد نزل هذه العادة، وكذلك الجنب، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابر السبيل، وكذلك المرأة مثلها لا تمكث، يعني أن تخرج فورا. ولما قالت عائشة رضي الله عنها لما قال لعائشة ناوي الخمرة، والخمرة سجادة من خصر من شعر صغيرة في المسجد، قال يا رسول الله حائل، قال ليست حيضتك في يدك، يعني لا مناولة، المرور، فالمرور من باب إلى باب لا بأس، أما المكث فليس للحائض أن تمكث في المسجد، ولا وكذلك الجنوب ليس أن تمكث في المسجد. نعم،
أحسن الله. يقول هل يصح الدعاء على الكافرين؟ يصح الدعاء على الكفار بقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا؟ لان هناك من يقول هذا مخالف للسنه.
نعم، ليس له ذلك، يدعو عليه بما لا يقتل احدا، لان الله له حكمه في بقاء الكفار، الابتلاء والامتحان، كفار باقون والانصار باقون الى يوم القيامه، ولكن تدعو ان الله يخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم انصر المسلمين، اللهم اقتنا شرهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اما ما يفعله بعضهم في دعاء القنوت، بعض الائمه كانوا يعتدون، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم ارنا فيهم يوم الاسر، هذا من عدوان، لا تعبد في الدعاء. وكذلك اللهم لا تبقي منهم احدا، الله لا حكمه، لا يغاب ولا يبقى. ابتلاء وامتحان، ابتلاء الكفار بالمؤمنين والكفار بالمؤمنين، والجهاد في سبيل الله باقي الى يوم القيامه. لو كان ما في كفر ما بقي جهاد في سبيل الله، ولا بقي دعوة إلى الله، ولا بقي من معروف ولا نهى عن المنكر، ولا بقي عبودية الولاء والبراء. فكونك لا تعتدي، يقول الله لا تقتل أحدا، إنما تدعو بأن الله يصر المؤمنين، بأن الله يخذل الكفرة، بأن الله يكفر شرهم، بأن الله يهزمهم ويزلزلهم ويقذف الرب في قلوبهم. هذا المشروع. نعم،
أحسن الله. يقول ما هو لباس المرأة في بيتها على وجه العموم؟
إذا كانت من زوجها تلبس ما تشاء، ما لم يكن في تشبه بالرجل، إذا لم يكن عندها أحد تلبس، لكن لا تتشبه بالرجال مثل البنطال وقصاص الرجال. أما إذا كان عندها أحد تلبس، كان عندها تلبس لباس العادي الواسع وتظهر ما جرت العادة بكشفه من الوجه عند محارمها والرأس واليدين وأولادها. نعم،
يقول ما هو توجيه من الشباب الذين يكفرون بدون دليل شرعي؟
نحذر الشباب من التكفير والتفسيق والتبديع ونصحهم بأن يتعلموا ويقبلوا على العلم ويتبصروا ويسألوا أهل العلم وعلمهم يقبلوا على حلقات دروس علمية حتى يتفقوا ويتبصروا بشريعة والتكفير والتبديع والتفسير على حق لله ورسوله. ليس لأحد أن يكفر أحد إلا ما كفره الله ورسوله أو يبدع أو يفسق. والشاب ليس لم يكن مؤهل للتبديع والتفسير بل عليه نتوذى العلم ويتعلم ويحذر من هذا، إن هذا أمر خطير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى أصحابه وعلى أثبانه من النبيين والمرسلين وعلى أثبائه وعلى أصحابه وعلى أثبائه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأشكره وأسأله المزيد من فضله، وأسأله أن يصلح قلوبنا أعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله فيمن عنده. أيها الإخوان، نحن في شهر رمضان المبارك في شهر عظيم وسيد الشهور، شهر تفتح فيه باب الجنة وتغلق فيه باب النار وتسطر فيه الشياطين وضربة الجن، فلا يخلص فيه إلى ما كان رخص له في غيره. شهر اختصه الله تعالى بإنزال القرآن فيه، واختصه بأن جعل الصيام أحد أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها. جعل الله صيام هذا الشهر ركن من أركان الإسلام، وجعله موجبا لتكثير السيئات ورفع الدرجات. سنة نبينا عليه الصلاة والسلام قيام الليل، فيه ليلة الطلق خير من ألف شهر. فيه هذا الشهر ثلث فم الصائم ثلث فم الصائم ثم عند الله مريح المسك. في هذا الشهر يزين الله كل يوم جنة ويقول يشفى عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المغنة والأذى ويسروا إليك. شهر تصفد فيه الشياطين مرة الجن، شهر ينفر فيه للصائمين في آخر ليلة. هذا الشهر العظيم بشر النبي عليه الصلاة والسلام الصائمين ببشارة عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة، بشارة عظيمة لكل مؤمن صائم إن هو أدى هذا الشر الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون الصوم عن إيمان بالله ورسوله، لا عن عادة ولا عن رياء ولا تقليد، ولا صومه وهو متبرم أو مستكن أو مستفل بصيامة أو لأنه لا يحب مخالفة الناس، بل يصوم عن إيمان ونية وعبادة واحتساب، لا عن عادة ولا عن رياء ولا تقليد. وشرط آخر لا بد منه في تكفير رمضان، كون رمضان يكفر السيئات، وهو اجتناب الكبائر التي دل عليها الحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، وهو حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إلى اجتناب الكبائر. فلا بد في تكفير السيئات للصوم، لا بد في تكفير الصوم للسيئات من أن يكون الصائم صام عن إيمان واحتساب، ولا بد أن يستمد الكبائر، والكبائر تبقى كبيرة وهي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو بعيد في الآخرة، بالنار أو الدعرة أو الغرب أو نفع صاحب الإيمان أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السرقة والزنا وقتل النفس وعقوق الوالدين وقطع الرحم وشرب الخمر والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وأذية الجيران والعدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض، هذه كلها كبائر لا بد من اجتنابها. فإذا لم يجتنب المسلم الصائم هذه الكبائر بقيت هذه الكبائر والصائم ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم ودخلتم مدخلا كريما. ولا بد للصائم من حفظ الجوارح عما حرم الله، تحفظ الجوارح عن المحرمات، تحفظ بصرك عن الحرام، تحفظ يدك عن الحرام، تحفظ لسانك عن الحرام، تحفظ رجلك عن الحرام، تحفظ قلبك عن الحرام. لا بد ان تحفظ بصرك عما حرم الله عليك. فيفضل الى النساء الاجنبيات تتامل ويحاسب المراه سواء كانت في الشارع او في دكان او في المستشفى الصحي او في الشاشه في التلفاز او في الدش او في الشبكه المعلوماتيه او حتى في شاشه الجوال، عليك ان تغض بصرك عن الحرام. احفظ سمعك عن سماع المسلسلات الهابطه، سماع الغيبه والنميمه، سماع الزور، كذلك الدخول على مواقع الاباحيه في شبكه الانترنت، الشبكه المعلوماتيه، الدخول على مواقع الرافضه والكفره الذين يشككون في دين الله، لان مواقع الكفره والكفره يبثون الشر، يدعون الى اليهوديه والنصرانيه والوطنيه، يشككون في دين الله في الاسلام، يشككون في ربوبيه الله وفي الوهيته واسمائه وصفاته، يشككون في الملائكه في الكتب المنزله في الرسل في الجنه في النار في البعث والحساب في الثواب والعقاب. هذا كله موجود، ينشر صور القنوات الفضائيه، صور النساء العاريات تصل وراء كنيسه الله كما وردت امها، ينشر في هذه القنوات صور الزواج والزواني واللوطيه، ينشر في هذه القنوات الدعوه الى الاجرام والدعوه الى القتل، تعليم الاجرام. كيف يقول المسلم ان يطلق بصره في الحرام وهو صائم، او حتى وهو غير صائم، الحرام في الصيام فغير في الصيام. والواجب على المسلم ان يطهر سمعه وبصره من هذه المرئيات السيئه، وعليه ان يطهر بيته ايضا من هذه الاجهزه الخبيثه، جهاز الدش وكذلك اشرطه الفجر السيئه، كتب السحر والبدع والضلال. طهر بيتك من هذه الاضرار وطهر سمعك وبصرك. لا بد ان تحفظ يدك فلا تتناول بها الحرام، لا تتناول بها الربا ولا الرشوه ولا تعتدي بغير حق. طهر احفظ رجلك فلا تمشي بها الحرام، احفظ لسانك عن السباب والشتار وقول الزور وأبية الجيران، احفظ قلبك عن الغل والحقد والحسد وتمني الحرام. لا بد حفظ الجوارح عما حرم الله. ومن الكبائر تأخير الفرائض عن وقتها، لا بد للصائم ان يؤدي الصلوات الخمس صلوات المساجد كل صلاه في وقتها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. بعض الصيام لا يصلي الفجر، ياكل اكل في منتصف الليل ثم ينام ويرتب الساعه على العمل باستمرار، هذا صائم، هذا صيام، لا هذا متعمد لتاخير الصلاه في وقتها، هذا بزعمه انه يحافظ على الصيام ولكن يضيع دنيا في الصلاه التي هي ركن الثاني من اركان الاسلام. حتى تظن جمع من العلم يعني الذي لا يصلي الفجر الا بعد الشر باستمرار باذن ذلك فعلت ذلك ولم تكن ثبات الحرص انه يكون مرتدا عن دينه ويكون كافر، ولا تجزي صلاته ولا صلاها فمره. استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. وكذلك بقيه الصلاه كافر، هذا مثال، هذا أمر خطير. كيف تصوم أن تصوم وتضيع الصلاة؟ بعض الصوام لا يصلي الظهر على العصر، بعض الصوام يصلي العصر عند غروب الشمس، ينام على رغبة وهواء ويستيقظ متى ما أراد، كأنه ليس عبد لله، كما عبد لهواء وشهوته، وإلا عبد الله في الحقيقة هو الذي يفلح جناح نفسه، وهو الذي ينهى نفسه عن هواه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لابد أن تنهى نفسك عن هواها، تطلع جناح نفسك، تؤدي فرائض الله في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا كان الصائم لا يؤدي الفرائض في أوقاتها ويرتكب الكبائر ولا يحفظ عما حرم الله مثل بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام ورجله في الحرام وقلبه في الحرام ما يقبل هذا الصوم. يصوم عما أباح الله في غير نهار الصيام ولكن الشرب التي أباحها الله في غير نهار الصيام محرمة في نهار الصيام خاصة، ولكنه لا يفرق ما حرم الله في كل وقت وفي كل زمان. وهي الكبائر، كبائر حرمها الله في الصيام وفي غير الصيام، أما الأكل والشرب والفطرات هذه حرمات في نهار الصيام خاصة. لا يتم التقرب إلى الله بترك المباحات إلا يتم المحرمات التي حرمها في كل وقت وفي كل زمان. هذا الصائم الذي لا يجتنب المحرمات ولا يحبس جوارحه عن محرم الله واقيم هذا الصوم، هذا صوم ضعيف ولطخ وخرق لا يقوى على تكفير سيئاتنا في الدرجات، كما ذكر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزهد والعمل به وجهه فليس لله حاجة في أن يدع الطعام والشراب. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. قال بعض السلف: ليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ثم على أيضا المسلم عليه بعد ذلك إذا أدى الفرائض أدى الواجبات ترك المحرمات وحفظ صومه عما حرم الله عليه بعد ذلك أن يؤدي النوافل والمستحبات ويتسابق ويتنافس مع عباد الله في هذا الموسم العظيم شهر رمضان مضمار، يتسابق به المتسابقون ويتنافس المتنافسون، الحسنات مضاعفة وأصل المغفرة كثيرة. ولهذا لما كثرت أصل المغفرة فإن من لم يصل في رمضان فبعده الله، كما أن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين 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 ثلاث مرات، فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال ما أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. ولو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان ونحن في الأمنية. فعلى مسلما يكثر من الأعمال الصالحة والنوافل والمستحبات كالإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة، ينبغي أن يكون الصائم يكثر من التلاوة في ليله ونهاره في جميع أوقاته، ينبغي أن يكون شعار الصائم تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة حتى يتأمل ويتفهم ويستفيد علما وخشية في قلبه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. لا بد من التدبر والتعقل، وإذا قرأ المسلم حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بالعشر أمثالها، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ولا ميم حرف. رواه أبو داود الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. فإذا قرأت ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاث حسنة عليها تقرب الله في غير رمضان، وفي رمضان حسنة مضاعفة، كيف تحرم نفسك من هذا الخير؟ كذلك أيضا على المسلم أن يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، تلاوة القرآن أفضل كلام الله، أفضل الذكر وأفضل الكلام وخير الكلام وفضل كلام الله على سائر الكلام كما يريد الله يعافينا. ثم بعد ذلك على المسلم الذكر بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال عليه الصلاة والسلام: لهم الكرة وحمله على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل الكلام بعد كلام الله كلمة التوحيد. ثم التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا أفضل الكلام أيضا، من أفضل الكلام بعد كلام الله. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب ما طلق الشمس. من أفضل من الدنيا وفيها، لأنها ثوابها باقي والدنيا زائدة. قال عليه الصلاة والسلام: ما قال سبحان الله وليست له نخة في الجنة. قال عليه السلام قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال عليه الصلاة والسلام كلمة ثانية حبيبة ثانية للرحمن خفيفة ثانية على اللسان ثقيلة ثانية في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسرائيل. وقال عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسرائيل وكان في يومه في حرز من الشيطان ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا ما قال مثل ما قال عزة رواه البخاري في الصحيح. هذا فضل عظيم. كذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الاستغفار والدعاء عليه أن يكثر من أعمال الخير نفع الناس فيما يستطيع الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس وتوجيههم ونفعهم بمالك بمدنك بشفاعتك بتوجيهك تبر والديك في هذا الشهر تصل رحمك تحسن الى الجيران تكف الاذى عن الناس. الاعتكاف سنه مؤكده وهي من السنه المهجوره في هذا الزمان الا من قلب من قلب. والاعتكاف معناه هو لزوم المسجد لطاعه الله عز وجل تلزم المسجد مده من الزمن لطاعه الله عز وجل. والاعتكاف سنه في اي وقت وفي كل زمان صحيح ولكن في العشر الاواخر من رمضان افضل. النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل كما ثبت هذا الصحيح عن ابي عائشه رضي الله عنه. ومن يلزم المسجد بطاعه الله عز وجل. اختلف العلماء في اقل مده الاعتكاف وذهب جمهور العلماء الى ان اقل مده الاعتكاف يوم ولا بد فيه من الصوم. يعني اقل مده الاعتكاف عند جمهور العلماء يوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس صائم تصوم هذا اليوم فين اعتكفت يومين او 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 10 او شهر او شهرين كل خير فهو خير. الاعتكاف هو سنه مؤكده مستحب ويجب بالنذر اذا نذر الانسان مده يعتكف يجب عليه ان يفي بنذره. ولهذا قال جمهور العلماء لا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في الاستنجاب. ونادى آخر من أهل العلم إلى أنه ليس هناك حد محدد لمدة الاعتكاف بل يجوز أن يعتكف ساعة أو ساعتين ولا يشترط الصوم. ذهب إلى هذا النووي جماعة اختار صلاح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن مدة الاعتكاف ليست محددة ولا يشترط الصوم واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك. والليل ليس فيه صيام فدل على أنه لا يشترط الصيام. هذا عمر نذر أنه في ليلة فأمره أن يعتكف أن يفي بنذره وهو دل على أن الكافر إذا أسلم وقد نذر نذرا فإنه يفي بنذره كما في هذا الحديث وكما في حديث قصة أثال لما أخذته خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد العمرة فأسلم ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر. نعم هذا السائل يقول استيقظ في آخر الليل وهو قد اشتد عطشه ثم شرب والمؤذن يؤذن ثم الحكم. الجواب في تفسير إن كان المؤذن يؤذن على الوقت على الأذان الوقت وهو إذا التقويم الساعة لهذا يكون غلبة الظن. أما لو كان في البرية وراءه شهر الصبح ثم شرب هذا لا شك أن مع القضاء. لكن في المدن والقرى لا يرى الصبح بسبب الأنهار في المؤذن يؤذن على التقويم التقويم في غلبة الظن. إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم معك الساعة والتقويم ويؤذن على الوقت فليس لك أن تشرب إذا سمعت الأذان بل عليك أن تمسك. اللهم لو كان يلي الكأس ثم شربته فلا أرى حرجا لأن الأذان على التقويم ليس على الصبح الجازم. لكن لا ينبغي لك إذا سمعت الأذان تذهب تبحث عن الكأس أو تبحث عن أكل الصبح لا. لكن لو كان في يدك أرجو أن لا تنحرج. فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت ثم شربت بعد الأذان فعليك قضاء ذلك اليوم لأن الأذان في دار القربان. لأن إذا أدى المؤذن صلى الناس فتصلي بعض النساء، وكما أنك إذا سمعت أذان المغرب تبادر بالإفطار ولا تنتظر حتى ينتهي المؤذن، وكذلك إذا سمعت أذان الفجر تبادر بالإمساك ولا تنتظر. أما إذا كان المؤذن يتقدم نظرت الساعة والتقدم يتقدم على الناس هذا لا عبرة، فلك أن تأكل تشرب ولا يبادر الأذان. وكذلك إذا كان المؤذن يتأخر عن الناس فإنك تمسك قبل الأذان ولا عبرة بأذان المؤذن الذي يتأخر ولا الذي يتقدم، لأن المؤذن يؤذن على الوقت. وإن كان قال بعض الناس وهناك من يقول أن فيه التقديم فيه تقديم، قال بعضهم في تقديم 5 دقائق هذا روي هذا عن قضية الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال بعضهم في تقديم 1/4 ساعة لكن أرى أن هذا لا يظهر بهذا، وذلك أن الأذان طلوع الشمس على التقريب وغرب الشمس على التقريب، فلماذا لا يكون طلوع الفجر على التقريب؟ إذا كان طلوع الشمس على التقريب مضبوط فمعنى أن الأذان أليف متقارب بين طلوع الشمس بين 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة أو 1/4 ساعة. لكن مع هذا كله نحن ننصح الأئمة بأن لا يبادروا في صلاة الفجر، لأن بعض الأئمة أتاهم الله بعد ما يبقى 10 دقائق في صلاة الفجر، وبعضهم يبقى ساعة، ينبغي أقل شيء في الساعة، مثل ما انك تجعل الظهر كل ساعة والعصر كل ساعة، تجعل الفجر كل ساعة، والناس على خير يقرؤون يستفيدون. لماذا تبكر؟ لما هم مستيقظون، الظهر مستيقظون والعصر مستيقظون، من أين من أجل النوم فقط؟ هل تنتظر؟ يعني علم الإمام يتأخذ بعض الشيء حتى يتحقق طلوع الفجر وحتى يزيع الشك، لأن بعض الناس يشكك، وحتى يتلحق الناس وحتى يتحقق الفن من طلوع الفجر وانشقاق الفجر، وحتى ما يفرغ المفروض بموضوعه ما يحتاج إلى دورة المياه، فلا ينبغي المبادرة، ينبغي أن تكون أقل شيء في الساعة بين الأذان والإقامة. لما تبقي وإن كان منفق أنا أرى أن التقليل عن المقارب وأنه مقارب، لكن مع هذا كله ينبغي الاحتياط وينبغي للإمام أن يتمهل ولا يكون عنده عجلة حتى إذا مضت الساعة يكون الصلاة. نعم
أحسن الله لك. هذا السؤال يقول كيف أزكي السيولة النقدية التي في البيت حيث أنها تزيد وتنقص وأصرف منها على عشرتي، يقول وأدخل منها المساهمات عقارية، يقول فمثلا في 1/9 الرصيد يكون 1,000,000 ريال، ثم في 1/9 1425 من بعد بسنة يكون 150,000 ريال، ثم في السنة التي بعدها يكون الرصيد قبل 1/9 بشهر حوالي 600,000 ريال، علما أنه يزكي كل مساهمة عقارية بأراض بعد تصفيتها سواء مدة سنة أو سنتين بعد نهايتها. أريد جواب لهذا الأمر.
الزكاة هي ركن ثاني من أركان الإسلام، ثم الزكاة التي تزكي النفوس وتطهرها من أثرام الشح والبخل وتطهر المال وتقي من الآفات، وهي ركن ثاني من أركان الإسلام، فلا بد من أداء الزكاة ولا بد أن يؤديها المسلم عن طواعي عن شرح الصدر، يؤديها ومن شرح الصدر ويرى أنه لا منة فيه في له فيها ولكن منة لله، تزكيها طاعة الله والرسول، الله أعطاك الكبير وطلب منك القليل، فلا يزكي وهو متبرم أو متكرر أو يحادي بها أحدا أو يدفع بها عن نفسه مذمة أو يسقط بها عن نفسه نفقة، يعطيها لشخص حتى يثني عليه أو يعطيها هذا المستحق، لا بد من أدائها لمستحقيها عن طريق نفسه. وإذا كان عندك نقود وحال على الحول وقد بلغ في النصاب، والنصاب 56 ريال فضة عربي سعودي، فإذا بلغ عندك النصاب 56 ريال ما يعادل 56 الريال الفضة العربي، كم يصل الصافية الآن؟ يمكن 5 ريال أو 7 ريال، تنظر ما يقال، ما من معلوم أن الإنسان يكون أكثر من هذا، يعني يمكن النصاب 500 أو 700 في هذه الحدود. إذا بلغ عندك النصاب وحال عليه تزكيه ربع العشر في المياه 2.5 من 1025، وهذا السائل يقول أنه أموال أنه نقود في البنك تزيد وتنقص، هذه النقود التي في البنك أو في أي مكان عندك إذا حال عليه الحول تزكيها بالألف 25 أضع 300 وهكذا، 1,025,000 وهكذا، تزكيه ما حل عليه، وكون تزيد تنقص تنظر عليه تمام الحول، شوف ما, ما, ما عندك عند تمام الحول. إذا كان عندك مثلا يقول عندها مليون الآن وضعها في البنك، فلما حل الحول صار 800 زكى 800، ولما حل الحول زاد صار مليون 200 زكى مليون 200، إلا إذا كانت من قدر أخرى من شيء آخر فيمكن تسجلها ليست ربحا لها. ومعلومة أن البنك لا يكون يعني تضع المقود في البنك وتأخذها فوق ربوية، هذا ما يجوز. لكن إذا كانت تأتيك من رواتب أو من موارد أخرى، أما تضع مقودك في البنك وتأخذ عليها فوق ربوية هذا ربا ولا يجوز، ولأن الكبائر العظيمة والمراد محارم لله ولرسوله نص القرآن، هو من أعظم الاعتراف. ولا يجوز الإنسان أن يضع مقودة في البنك وتأخذ عليها فوق ربوية. وأما أن ساهم في الأراضي وفي غيرها، إذا وضعت نقودك مساهمة وحال عليها الحول وأنت أعددتها للبيع، فإنك تزكي قيمة الأراضي أو قيمة المساهمة، تسأل صاحب الشركة وين كم تساوي، فإذا أخبرت تزكي، فإن ربحت تزكي رأس المال والربح، وإن خسرت تزكي، وإن لم تخسر أو تربح أو لا أو لا تدري تزكي رأس المال لأنه هو الأصل. وإن كنت لا تستطيع استرداد هذه الأموال لكونها عند شخص ديون، عند شخص مماطل أو عند شخص معسر، أو أنها مساهمة ضاعت ولا يغلب على أنها لا ترجع ولا تعود، فهذه لا تستكين لأن قبضتها لسنة واحدة أو تستقبل بها، هذا إذا كانت في حكم الضائع يغلب على أنها لا تأتي. أما إذا كانت موجودة وتأتيك يغلب على أنها تأتيك مساهمة واضحة وسيأتيك رأس المال والربح، فإنك تزكيها كل عام تقومها عند تمام الحول وتزكي الأصل والربح. نعم
أحسن الله لك. هذا السؤال يقول: ما حكم التداول بالأسهم المحلية؟
نعم.
التداول ببيع الشراء بالأسهم المحلية.
نعم. ما المراد بالأسهم المحلية؟
مثل أسهم الشركات والبنوك.
يختلف هذا. أولا من شرط البيع أن يجب المبيع، على كل إنسان شخص يساهم لابد أن تعلم هذا الشيء يساهم فيه، لابد يكون أشياء تساهم فيه تعلمها، أما تساهم بأشياء ما تعلمها فلا يصح. من شرط البيع العلم بالمبيع. فمثلا إذا أردت تساهم في أرض 10 كيلو، ساهمت 1000 متر، عرفت 1000 متر من عشرة كيلو، عرفت النسبة. كذلك أي شركة تساهم بها لابد تسأل تتحقق، يعطونك بيان وتنظر فيها، تسأل أهل العلم هل يجوز المساهمة فيها ولا لا يجوز، هل فيها ربا ولا ما فيها ربا، هل فيها غرر ولا ما فيها غرر، ثم تقدم على المساهمة. هم تساهم في هذا العلم. نعم
أحسن الله لك. هذا السائل يقول: والدي يقوم بعمل الغسيل الدموي 3 مرات لأنه مصاب بمرض الفشل الكلوي
في اليوم
3 مرات بالأسبوع.
نعم.
يقول: لدي كذلك مرض السكر، وبعض الأيام يصوم وبعض الأيام يفطر، ما الذي يجب علينا فعله؟
نعم، هذا المريض الذي لا يستطيع الصوم والشقاق يفطر، نقول تعالى فقل الله تعالى فمن كان مريضا او على خوف عنده ثم ايام اخر يفطر، ثم يقضي اذا شفاه الله بعد رمضان يقضي الايام وليس عليه صيام ذلك. فان قرر الاطباء بانه لا يستطيع القضاء ولا يستطيع ولا يشم مرضه ويؤسم مرضه، فان يكون حكم حكم كبير كبير السن من المرأة أو الرجل إذا بلغ الكبار وشق على الصوم عقله ضعف، فإنه يطعم كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد 45 كيلو على شهر رمضان. هذا المريض المأيوس من مرضه من شفائه، والكبير الشيخ الكبير مرة كبيرة، هذا إذا كان عقله معه. أما إذا كان الشيخ الكبير ومرة كبيرة خرف لسماع العقل، هذا رفع عنه القلم، ليس عليه الصلاة ولا صيام ولا إطعام. لكن إذا كان مع عقله معه وهو يشق عليه الصوم ويطعم كل يوم مسكين. ثبت عن رسول الله الصحابي الجليل لما تجاوز 100 أطعم في آخر حياته 33. نعم
أحسن الله عليك. هذه السيدة تقول: لدي أولاد وكثيرا ما أحلف عليهم بأن لا يعملون كذا لكنهم لا يستجيبون لأمري، تقول: فهل علي كفارة في هذه الحالة؟
نعم، إذا حلفت على أيمان في المستقبل ثم حلفت فيها فعليه كفارة. فإذا حلمت على ولدها ألا يعمل كذا، ألا يزور بيت فلان أو لا يشتري شيئا ثم اشتراه أو زاره، حدث في يمينها عليها تكفر كفارة تبر، ونصح السائلة بأن تحفظ يمينها. الله تعالى قال احفظوا أيمانكم، احفظوها عن كثرة الحلف، احفظوها عن تركها بدون تكفير. نعم، والكفارة هي طعام عشرة مساكين أو كسوة أو عتق رقبة، فإن عجز عن واحد من الثلاثة صارت ثلاثة أيام. لقول الله تعالى وكفارته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم العباد. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوة أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم،
أحسن الله لك. هذا السؤال يقول هل تبع ذمة المزكي بإعطاء الزكاة للمتسولين في المساجد أو الطرقات؟
من أراد إعطاء الزكاة فأن يتحرى بإعطائها من هو أهل الله، وهؤلاء المتسولون لا بد أن يتحقق من حاله، فإذا غلب على الظن أنه محتاج فلا بأس أن يترفيها، ولكن يغلب على كثير منهم عدم الصدق. كل إنسان يتحرى بعض العوائل المعروفين في بيوتهم والأيتام والأرامل كذا أولى من أن يعطون تسويه ولا يعرف حاله. نعم،
أحسن الله لك. هذه السائلة تقول إذا رأيت القدرة وأفترض ظنا مني أنها من الدورة ثم تبين لي خلاف ذلك فهل علي القضاء فقط؟
كيف تبين لي خلاف ذلك؟ إذا رأت قدرة صفرة، إذا رأت المرأة قدرة صفرة في زمن العادة فما حل؟ إذا كان مثلا مرأة عادتها ثمانية أيام وجاءت أربعة أيام دم، والخامس والسادس قدرة صفرة، والسابع والثامن دم، القدرة والصفرة في زمن العادة تنتظر حل لين تصوم. أما إذا رأت التهر فإذا التهر رأت القصة البيضاء ثم جاء صفرة وقدرة فلا تعتبر، تسدد وتحفظ وتصلي وتصوم. يقول لهم عطيها رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذه المرأة ينظر تبرأت قدرة، هذه القدرة في زمن العادة أو بعد زمن العادة، هي التفسير السابق. نعم،
أحسن الله لك. هذا سيد يقول هل على المساهمات في الأعراض زكاة إذا تم عليه الحول؟
نعم، كما سبق مساهمات إذا أعددتها للبيع ومضى عليها الحول فهي تزكي رأس المال والربح، فإن خسرت تزكي قيمتها ما تساوي، أو بقي رأس المال تزكي رأس المال. نعم،
أحسن الله لي. هذا سائل يقول عملي يبعد عن مدينة الرياض 86 كيلو، يقول هل يجوز أن أقصر وأجمع بين الصلوات علما أنني أذهب في الصباح وأعود بمساء وأحيانا أنام ليلة في موقع العمل؟
نعم، 86 مسافة قصر، هي مسافة تقريبا 8 كيلو وهي مسافة يومين للإبل المحملة، لكن هذه المسافة فلك أن تقصر في الطريق وكذلك الجمع إذا دعت الجامع حاجة، وإن صليت مع جماعة في المسجد فإنك تتم تبع الإمام، وإذا قمت يوم وليلة وكنت وحدك وأنت في البلد يجب أن تصلي مع الناس، ليس لك أن تصلي وحدك وأن تسمع الأذان، وإن كنت خارج البلد وليس عندك أحد فإنك فإنك تقصر، وإن كنتم جماعة فأكثر فأنتم بخير، إن صليتم وحدكم قصرتم، وإن صليتم مع الإمام تتمون، والأفضل صلاتكم مع الإمام، أما الواحد لا، يجب أن يصلي في المسجد، يجب أن يجيب المؤذن. نعم،
أحسن الله لك.
هذا كان في البلد، أما خارج البلد فهم مسافرون. نعم،
هذا السائل يقول اشتريت أرض تجارية أريد بناؤها مستقبلا، هل أزكيها؟ هل أزكي على قيمتها؟
هذه الأرض التي اشتريتها إن كنت عرفتها للبيع فإذا تم عليها الحول فإنك تقومها وتزكي قيمتها، أما إذا عرفتها لتقيم عليها بيتا تسكنه أو تؤجر أو تركتها مدة لا تريد بيعها تريد بيعها بعد مدة فهذه ليس فيها زكاة حتى ترويها للبيع ويمضي سنة من هذه النية. نعم،
أحسن الله لك.
قوله لما جاء في الحديث أن النبي أمر بأن تخرج الصدقة مما يعد للبيع كما في هذه السمرة. نعم،
هذا السائل يقول إن كنت أصلي الظهر وعندما بدأت بالركعة الثانية سمعت بكاء طفلي من بعيد فقلت لنفسي أتركه حتى أنتهي، ولكن بكاءه زاد فقلت أحوله إلى سنة، ولكن بكاءه شد أكثر فخفت عليه كثيرا وبعد الشيطان يوسوس لي فقطعت صلاتي وذهبت مسرع إلى طفلي، هل فعلي هذا صحيح؟
لا، أنت تتم صلاتك ويجوز تحويل الفريضة إلى نافلة لمصلحة إذا كان الوقت واسع، الوقت واسع لا بأس. أما لما حدث نافلة كان الأولى ثم النافلة، هذا هو الذي ينبغي. لا ثم دبر الوقت واسع وأن تصلي وحدك فلا بأس، أما إذا كنت تصلي مع الجماعة فلا، فليس لك أن تقطع الصلاة. وعلى كل حال ليس لك أن تقطع الفريضة إلا من ضرورة، إذا وجدت الضرورة تقطع الفريضة. وتحويل الفريضة إلى النافلة لمصلحة الراجح لا بأس. مثال ذلك شخص فاتت الصلاة فصلى وحده ثم جاءت جماعة يصلون وسمعهم، ففي هذه الحالة يحولها إلى النافلة يسلم ثم يدخل مع الجماعة حتى يصلي مع الجماعة. هذا قبل أن يسلم، أما إذا سلم وقصر الفريضة فليس له أن يحولها، انتهت. نعم
أحسن الله بك. هذا السائل يقول ما حكم الكتاب في شركة اتحاد الاتصالات؟ يقول ما هي المساهمة الشرعية التي تنصح
شركة اتحاد الاتصالات؟ هذه كثر السؤال عنها، وكنا في الليل الماضية كان أشكل عن الأمر وكنا نحيل على الإفتاء، ثم تبين لي بعد ذلك قبل كم ليلة أن هذه الشركة أنها ليست، أنه لا يجوز مساهمة فيها، يعني شركة سامبة أمريكية وتتعامل بالربا وتوزع البنوك فوائد ربوية، وفيها رقم 777 هذا اللي فيه يعني هو نوع من القمار والمال الباطل. وعلى ذلك فلا أرى للمسلم المشارك من يساهم هذه الشركة، شركة اتحاد الاتصالات، بل عليهم يسحب دراهم، من عنده دراهم يسحب دراهم. وهم الآن كثروا الآن المساهمون حتى غصت البنوك بالناس، وزاد طلبات، زاد طلباتهم على المطلوب 18 مرة، وبلغني أنهم الآن بقيت عندهم الدراهم زائد عن الحد، يريدون أن يستغلها لمدة شهر، يستغلونها شهر ثم يردونها على الناس، يردونها على الناس بعد ما يأخذون فوائدها، مع أن هذه البنوك اليوم الواحد يربحون فيه أموال قائلة، وهم لو وضع أحد عندهم دراهم اليوم الواحد أعطى فائدة، وأخذوا أموال الناس لمدة شهر يأخذون فوائدها ثم يردونها على الناس بحجة أنهم محتاجين لها ونزلت عن المطلوب. نعم. حتى هذا نتيجة تسرع الناس وتهافتهم على الدنيا ولطلب الكسب بغير بصيرة وغير دليل. نعم.
أعلم الشيخ اليوم مثل أنها 51 مرة زادت على ما يريدون.
زادت 51 مرة، كل هذه ترد على الناس، لكن ما مردين بعد شهر، قلنا كل مصالحهم يردون على الناس. يعني شركات أمريكية، شركة أمريكية معلومة. نعم
أحسن الله لك. يقول هل من كلمة توجيهية في الحث على نصرة إخواننا في العراق وفلسطين وغيرها؟ على كلمة في الحث على نصرة إخواننا.
نعم، الواجب على المسلم في كل مكان في كل زمان أن يتولى إخوانه المؤمنين. الواجب على المسلم أن يتولى الله ورسوله المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله المؤمنين، يوالي إخوانه المؤمنين، يؤيدهم وينصرهم ويتألم لآلامهم ومصابهم ويفرح بفرحهم ويساعدهم بما يستطيع. أقل شيء الدعاء، تدعو لهم في كل مكان، تدعو لفاق المسلم في كل مكان، تدعو لهم بأن الله ينصرهم ويعيدهم ويجمع كلمتهم ويوحد صفهم، تدعو بأن يخذل الله الكفرة ويجعل بأسهم بينهم ويخالف من قلوبهم وكلمتهم، تسأل الله أن يرحم ضعف المؤمنين ويجبر كسرهم في كل مكان، تدعو المؤمنين في كل مكان والمجاهدين في كل مكان، تدعوهم بالنصر والتأييد وتعينهم بما تستطيع. هذا هو الواجب على المسلم، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن أخو المسلم والمؤمن ولي أخي في كل مكان. قال الله تعالى في سورة العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، سيرحمهم الله بهذا الصفات، إن الله عزيز حكيم. ثم قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقال سبحانه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فالكافر ولي الكافر والمؤمن ولي المؤمن في كل مكان، فأنت تتولى حق المسلم في كل مكان في أي مكان من أرض الله، تدعو له وتتولاه وتنصره وتؤيده وتتضامن معه وتعينه بما تستطيع. نعم
أحسن الله لك. هذا السائل يقول كيف أصلي راتبة الفجر؟ يقول حيث أنني سمعت كثير من الناصحين يقولون صلي راتبة الفجر، حيث أنني سمعت كثير من الناصحين يقولون لا بد أن تكون سريعة
سريعة.
نعم ويذكرون حديث عائشة رضي الله عنها.
ها؟
نعم يذكرون حديث عائشة لذلك.
نعم ركعة الفجر السر الراتب المؤكد التي ينبغي المحافظة عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها حضرا ولا سفرا، وقال عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كان إذا سافر لا يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء تركها، أما سنة الفجر والوتر فلا يتركها لا حضر ولا سفر. والسنة صلى ركعتين خفيفتين صليهما إذا طلع الفجر قبل صلاة الفجر، فإن فاتت تقضيهما بعد الفجر أو بعد الشمس مخير، جمع يدل على هذا وهذا. أما سنة الأخرى سنة الظهر القبلية تقضى إلى دخول وقت العصر، سنة المغرب إلى مغيب الشمس، سنة العشاء إلى نصف الليل. أما الفجر فإنه يجوز أن يصلي بعد الفجر مباشرة إذا كان الإنسان يتشاغل عنها أو صاحب عمل كان صاحب عمل، أو يؤجلها إلى بعد الشمس، جامع يدل على هذا وهذا. فينبغي المسلم أن يحافظ عليها، يقرأ فيها في الأولى ركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، أو بعد الفاتحة في الركعة الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الثانية آية المائدة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. نعم
أحسن الله لك. هذا السؤال يقول ما حكم مداعبة الزوجة في نهار رمضان؟
في نهار
رمضان
تقبيل الرجل لزوجته ومباشرتها في تفصيل، إن كان الإنسان لا يخشى على نفسه ويأمن على نفسه أنه لا يؤدي به إلى إسهال الصوم ولا يؤدي به إلى الجماع يملك نفسه فلا بأس، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت وكان أمتكم لعربه يعني العضوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه عليه الصلاة والسلام. أما أنت تعلم بنفسه، إذا كان بعض الناس ما يملك نفسه، إذا كان سلام يتوسع أو سريع الشهوة يخشى أن يفسد الصومعة أو ينزل أو يجامع هذا لا يجوز له أن يفسد الصومعة، أما إذا كان لا يخشى عن نفسه فلا بأس. والأولى أن الإنسان يحتاط لهذه العبادة العظيمة فلا يباشر ولا يقبل، لكن لو فعل ولم يخرج منه شيء فصومه صحيح، فإن خرج منه مني فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه التوبة والاستغفار وعليه ايضا اغتسال صار عليه جنابه. وكذلك اذا املى عند بعض اهل العلم، اما اذا لم يخرج من شيء فصوم صحيح. نعم
احسن الله. يقول هذا السؤال هل يجوز للابن ان ياخذ زكاه والده علما
ايش؟
يقول هل يجوز للابن ان ياخذ زكاه والده علما بان الابن لديه اسره واولاد وعليه ديون؟
نعم هذا السائل يقول شخص عليه محتاج عنده أسرة فهل يعطيه أبوه من زكاته؟ والجواب لا، الأب لا يدفع زكاته إلى أبنائه ولا إلى بناته، كما أنه لا يدفع زكاته إلى آبائه وأجداده وأمه وجداته، الفروع والأصول لا يدفع زكاة، أصولك الأب والجد وجد الجد إلى آدم عليه السلام ما تضيع من الزكاة، والجد والأم والجدة وجدة الجدة إلى حواء عليه السلام تعطيه من الزكاة، لهؤلاء تعطيه من غير الزكاة، فرض عليك أن تنفق عليهم إذا كانوا محتاجين، فإذا أعطيتهم الزكاة نفقت نفسك وأصبحت النفقة على نفسك، وكذلك فروع الإبن والبنت وأبناء الإبن وبنات الإبن وأبناء البنت وبناتها إلى يوم القيامة لا تعطيه من الزكاة، لأن الفروع إذا كانوا فقراء تنفق عليهم من غير الزكاة، فإذا أعطيتهم الزكاة نفقت نفسك وأصبحت النفقة على نفسك، فلا تعطى الزكاة بالفروع ولا الأصول، ولكن تعطى الزكاة الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والأعمام وأبنائهم والعمات وأبنائهم والأخوال وخالات إذا كانوا محتاجين، كانوا فقراء عندهم نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنة فالزكاة تنسى أيضا أولا من غيره، فالصدقة على القليل صدقة وصلة. أما إذا كان سدد الله أحوالها وليس عندهم يعني حاجة للنفقة والكسوة والسكة والسكنة، النفقة والكسوة والسكنة لكن يحتاجون إلى كماليات، فلا يعطون الزكاة، تعطيهم من صدقة التطوع من البر. نعم
أحسن الله لك. توضيح الشيخ للسؤال رسالة عن القدرة، تقول أتت القدرة وحدها حيث كنت تعاطى علاج الإنسان. تقول أتت القدرة وحدها حيث كنت تعاطى علاج الإنسان الحي حيث تأخر عن موعده أكثر من شهرين، فظننت القدرة أول الحيض ولكن رأيت الطهر بعدها وأثناء رؤيتها افترض، فماذا علي؟ تقول وقد شككت في عدد الأيام، هل هي 3 أيام أو يومين؟ تقول فإذا قضيت 3 أيام هل هي من صوم الشك؟
في الحالة هذا سبب تعاطي العلاج، الغالب أنها تأخذ علاج أو حبوب يكون هذا لزيف، الغالب أنه لزيف، فالأصل تسدد وتلجم تصلي وتصوم ثم بعد ذلك تنظر هل كان وافق عليها فتقضي الصوم، لكن الآن تحتار تلجم وتحفظ وتصوم وتصلي، والصلاة لا تقضى، والصلاة بعد ذلك تنظر إن لزمها قضى قضت على التأمل والنظر، وإن لم يزل قضى فقد أدركنا عليها. نعم
هذه سائلة تقول ذهبت أنا وزوجي من أجل العمرة، وتقول لكن اتجهنا إلى جدة أولا ولم نعد للطائف، بل أحرمنا من جدة وأدينا العمرة، فهل فعلا هذا صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فماذا علينا؟
فعلكم ليس صحيح، من الواجب على من أراد العمرة أن يحرم من الميقات، وإذا كنتم وكان سائل كما جاء من الرياض عليهم.
نعم.
ومن جاء من الرياض فإن الميقات السيل، علينا نحرم من السيل، إن كانت الطائرة من الجو، وإن كانت السيارة ينزل ويحرم. أما ما ذكرت السائلة من أنهم أحرموا من جدة وهم يريدون العمرة، فقد تجاوزوا الميقات من غير إحرام، عمرة صحيحة لكن على كل واحد منهم شاك يذبحها في مكة ويوزعها الفقراء، لأنهم تركوا واجب مواجهة العمرة وهو تجاوز الميقات بدون إحرام.
نعم. لكن لو ذبح غير مكة يا شيخ؟
لا، لا بد يذبحها هناك. نعم، هو المكان اللي خلى فيه. نعم.
أحسن الله
لفقراء الحرب. ما يجوز ذبحها في الرياض ولا في غيره، خاصة لفقراء الحرب. نعم.
بعض الشيخ يقول الصيام الآن لا
يجوز داخل حدود الحرب، أما الصيام في أي مكان، لأن الصيام لا يستجد من أحد.
نعم. أحسن الله عليك.
هذا إذا كان عاجز، إذا كان عاجز من لزمه دم وكان فقير ما يستطيع يصوم 10 أيام في أي مكان. نعم.
أحسن الله عليك. هذه سائلة تقول هل يجوز لنا كطالبات أن نتنافس في مقدار تلاوة القرآن؟
هل يجوز إيش؟
أن نتنافس في مقدار تلاوة القرآن الكريم، بحيث كل طالب تسأل زميلتها إلى أين وصلت في التلاوة بهدف تقول حث الهمة وأن يدخل في ذلك في باب الرياء.
الرياء الشيء يقوم بقلوب أنتم أعلم بأنفسكم، إذا كان قام بقلوبكم الرياء فهذا رياء، أما إذا كان تنافس الخير والحث على الخير فلا بأس. الرياء شيء يقوم بالقلوب، وهو أنه يريد أن يراعي يخبر الناس بأنه كثير التلاوة أو بأنه حسن التلاوة، شيء يقوم بالقلوب، الإنسان يجاهد نفسه ويعتمد الله عز وجل، أنتم أعلموا بأنفسكم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول هل يجوز الدخول في مساهمة أرباحها المعلومة مثل 10% كل شهر لا تزيد ولا تنقص؟
أرباح؟
نعم معلومة.
وش ما هي الأرباح؟ ما في شيء معلوم ولا في شيء مضمون. تجارة ما في شيء مضمون، هذا الربح ما خسر، الشيء المضمون هذا الربا، البنوك اللي تعطيك فوائد ربوية مضمونة، فلا بد أن ينظر في ما ذكره السائل.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ما الحكم في من قال عن نفسه أنا كافر أو نصراني أو يهودي وغير، لكن كثر عند بعض الشباب عند نصحه يقول أنا نصراني فلا تنصحني؟
أو لا، هذا لا شك أقول هذا أمر شنيع وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في الحديث من قال عن نفسه أنه كافر، أنه كافر أو يهودي أو نصراني فهو كما قال، أو قال بريء فهو كما قال، والعياذ بالله. وهذا باب الوعيد، باب الوعيد وهو مرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب، يعني كان يحلف يقول هو يهودي إلا ما فعل كذا وكذا، أو هو نصراني إلا ما فعل كذا وكذا، هذا مقصود، هذا من كبائر الذنوب، لا يجوز له أن يقول هذا الكلام، هذه التوبة والاستغفار. وإذا قال هذا هو يعتقد ما عليه اليهودية والنصرانية يعتقد أنه يدين بدين اليهودية والنصرانية فهو مرتد والعياذ بالله. أما إذا قال هذا باب حث صاحبه على تصديق يقول هو يهودي لم يفعل كذا أو هو نصراني لم يفعل كذا فهذا عليه وعيد الشديد وهو كبير من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله. زوجة لديها مال وعندها زكاة وزوجها فقير، فهل يجوز أن تعطي الزوجة زوجها لهذه الزكاة؟
هذه المسألة في أعطاء الزوج لزوجته، أعطاء الزوج لزوجته ليس الزوجة تعطي زوجته من الزكاة، لأن الزوج يجب أن ينفق على زوجته، فإذا أعطى الزكاة أسقط على نفس النفقة. لكن العكس، هل الزوجة لها أن تعطي زوجها من الزكاة؟ هذه في خلاف بين العلم، يرى بعض العلماء جواز ذلك، واستدل في قصة امرأة عبد الله بن مسعود أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وقالت إن عندها زكاة هل تعطيها أيتاما في حجرها وزوج لها؟ فقال نعم. ومن العلماء من قال هذه زكاة، ومن العلماء قال إنها صدقة تطوع، والأحوط أنها لا، أنها لا تدفع الزكاة إليها لأنها تعود إليها، إذا أعطتها الزكاة فعادت إليها من نفقها. فالزوج لا يعطي زكاة زوجته من زكاته، والزوج لا تعطي زوجها من زكاته، ولكن تعطيها من البر والصلة وصدقة التطوع. وكذلك الأبوان وكذلك الأولاد لا يعطون الزكاة، إنما يعطي الزكاة الفروع الحواشي، الحواشي كالإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم. نعم.
أحسن الله لك. هل سيأتي ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ أليس يقول بدعة؟ وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن أنس رضي الله عنه في خارج الصلاة أنه كان إذا قرأ القرآن جمع أهله ودعا بدعوات. أما داخل الصلاة ففي خلاف بين أهل العلم، ذكر صاحب المغني في قولان في أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، وإذا اختار الإمام أحد القولين ودعا فإن المأموم يتابع في هذا وليس له أن يخالف ولا أن يشذ، لأن الخلاف شرط، أن تبع للإمام فإن دعا تتبعه. اختار المسألة فيها خلاف، ذكر صاحب من قولين من العلماء من أجازها وقال جائزة قاسها على ما فعل أنس، ومنهم من منعها. فإذا اختار الإمام أحد القولين ودعا فإنك تؤمن ولا تخالف، الخلاف شر كما قال الصحابة. خان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، والشافعي يرون هذا، ومع ذلك إذا صلى خلف من يقنص في الفجر يتابعه ويؤمن، لأن خلاف شر ولا ينبغي الإنسان يخالف، لا تخالف الإمام ولا تشد. نعم.
أحسن الله لك. هذا السؤال يقول نحن نعلم أن هذه الأمة تفترق إلى 72 فرقة كما ورد في الحديث، يقول فهل هذه الفرق تعد من المسلمين أم أنها خارجة من دائرة الإسلام؟
نعم. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كل واحد منها إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. اثنتان يسمى فرقة في النار وواحدة جنة، واحدة أهل السنة والجماعة. هذه الفرق قال العلماء فرق مبتدعة متوعدة في النار مرتكبة لكبائر وليسوا كفارا، بدليل أن العلماء قالوا أن الجهمية كفار خارجون من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم، الجهمية الذين أنكروا صفات الله، وكذلك الرافضة خارجون من 72 فرقة، وكذلك القدرية الذين أنكروا علم الله وكتابه للأشياء كفار خارجون من 72 فرقة. نعم.
هل سيقول ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي وحدها؟ ركوب المرأة مع السائق الأجنبي وحدها ليوصلها في داخل المدينة.
ركوب المرأة مع السائق وحدها منكر، لا يجوز، هذا خلوة محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا حرام، يعني هذا سبب الشر والفواحش. فلا تركب المرأة مع السائق وحدها ويديها المدرسة أو غيرها، بل لابد أن تكون معهم ثالث تزول به الخلوة. هذا لكن في البلد يكون امرأتين أو يكون رجلان وامرأة على وجه لا يكون في ريبة ولا شك، أما إذا كان في ريبة وفي شبهة ولو كان 100 ما يفرق، لكن إذا كان ثلاثة ولا في ريبة ولا شك فلا بأس داخل البلد. أما في السفر فلا يجوز المرأة تسافر إلا مع محرم، السفر يختلف، السفر لا يحل المرأة تسافر إلا مع محرم، أما في البلد يجوز أن ترك اثنتين مع رجل أو رجل أو امرأة مع رجلان من غير ريبة ولا شك. أما امرأة واحدة مع الرجل هذا حرام، هذا خلوة محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أخذ رجل بامرأة إذا كان الشيطان زيدهما. فليجوز المرأة تخرج الرجل، الرجل في المرأة في السيارة وحدها أو في البيت وحدها أو حتى في المصعد الكهربائي وحدها، إلا هذه خلوة، والشيطان ثالثهما قد تتحدث معه ويحدثها وقد يواعدها يحصل شق وبلاء. نعم
أحسن الله لك. هذه السيرة تقول هل وضع العباءة على الكتف أثناء الصلاة تشدد الرجال؟
نعم، لا يجوز المرأة أن تضع عباءة على الكتفين، يعني تشدد الرجال. الرجل يضع العباءة على الكتفين، أما المرأة تضع عباءة على الرأس، لأن أولا وضع الكتفين هي تشبه الرجال، وثانيا في إبراج للرأس والرقبة. يجب الواجب المرأة أن تلبس عباءة، عباءة ستر حشمة، ما تكون رقيقة ولا مزركشة ولا مخصرة واسعة الكمين، فتكون عباءة ستر صفيقة غير مزركشة، وتضع على الرأس، تكون بعيدة عن ما يلفت نظر الرجال، ثيابها فضفاضة ليس ضيقة ولا قصيرة ولا تلفت نظر الرجال، تجعل العباءة فوقها حتى تكون محتشمة بعيدة عن الشبهة وعما يكون سببا في الشر والفساد. نعم
أحسن الله لك. يقول هل يجوز أن أشتري من الزكاة مواد غذائية للمستحق وبدل ما أعطيه مال أشتري له مواد غذائية؟
لا، مثل الزكاة تخرج نفقة دراهم تعطيها الفقير، والفقير هو يشتري حوائجه، قد تشتري مواد غذائية وليس بحاجة إليها، قد يكون بحاجة إلى ألبسة، قد يكون بحاجة إلى كتب مدرسية لأولاده، قد يكون بحاجة إلى شيء آخر. اللهم إلا هذا في حالة خاصة، كان يكون الإنسان عنده بصيرة ويعلم أن هذا بحاجة إلى مواد غذائية في حالة خاصة، كما اختار البخاري رحمه الله مذهب الإمام أبي حنيفة في قصة معاذ بن جبل لما كان في اليمن، قال طلب منهم ما يشتروا ألبسة، وقال هذا أرفق بكم وأولى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور العلماء أعلم أن الزكاة تخرج دراهم، ما تخرج من المواد الغذائية ولا من الألبسة. نعم
أحسن الله إليك. تقول هذه امرأة نزل منها الدم وهو داخل المسجد فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة، هل علي إثم؟
نعم، لا يجوز المرأة أن تمكث في المسجد وقد نزلها العادة، وكذلك الجنوب، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابر السبيل، كذلك المرأة مثلها لا تمكث، عليها أن تخرج فورا. ولما قالت عائشة رضي الله عنها لما قال لعائشة ناوي الخمرة، والخمرة سجادة من خصر من شعر صغيرة في المسجد، قالت يا رسول الله حائل، قال ليست حيلتك في يدك، يعني لا مناولة، المرور، فالمرور من باب إلى باب لا بأس، أما المكث فليس للحاج أن تمكث في المسجد، ولا وكذلك الجنوب ليس أن تمكث في المسجد. نعم
أحسن الله إليك. يقول هل يصح الدعاء على الكافرين؟
ها؟
يصح الدعاء على الكفار بقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا؟ لأن هناك من يقول هذا مخالف للسنة.
نعم، ليس له ذلك، يدعو عليه بما لا يقتل أحدا، لأن الله له حكمة، حكمة في بقاء الكفار، الابتلاء والامتحان، كفار باقون ولا ينصر باقون إلى يوم القيامة، ولكن تدعو إن الله يخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم انصر المسلمين، اللهم اقتنع شرهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اما ما يفعله بعضهم في دعاء القنوت، بعض الائمه كونوا يعتدون، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم ارنا فيهم يوم الاسف، هذا من عدوان، لا تعدل في الدعاء، وكذلك اللهم لا تبقي منهم احدا، الله لا حكمه، لا يغادر يبقى، ابتلاء وامتحان، ابتلاء الكفار بالمؤمنين والكفار بالمؤمنين، والجهاد في سبيل الله باقي الى يوم القيامه. لو كان ما في كفر ما بقي جهاد في سبيل الله، ولا بقي دعوة إلى الله، ولا بقي أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، ولا بقي عبودية الولاء والبراء. فكونك لا تعتدي، يقول الله ما تقتل من أحدا، تدعو بأن الله ينصر المؤمنين، بأن الله يخذل الكفرة، بأن الله يكفر شرهم، بأن الله يهزمهم ويزلزلهم ويخلف الرب في قلوبهم، هذا المشروع. نعم
أحسن الله. يقول ما هو لباس المرأة في بيتها على وجه العموم؟
إذا كانت من زوجها تلبس ما تشاء، ما لم يكن في تشبه بالرجل، لا يكون عندهم أحد تلبس، لكن لا تتشبه بالرجال مثل لبس البنطال وقصص الرجال. أما إذا كان عندها أحد تلبس، كان عندها أحد تلبس لباس العادي الواسع وتظهر مع جرة العادة بالتشبه من الوجه عند محارمها والرأس واليدين وأولادها. نعم.
يقول ما هو توجيه في الشباب الذين يكفرون بدون دليل شرعي؟
نحذر الشباب من التكفير والتفسيق والتبديع، ونصحهم بأن يتعلموا ويقبلوا على العلم ويتبصروا ويسألوا أهل العلم وعلموا أن يقبلوا على حلقات الدروس العلمية حتى يتفقهوا وتبصروا بشريعة. والتكفير والتبديع والتفسيق هذا حق لله ولرسوله، ليس لأحد أن يكفر أحد إلا ما كفره الله ورسوله أو يبدع أو يفسق. والشاب ليس لم يكن مؤهل للتبديع والتفسيق، بل عليه أن يتبع العلم ويتعلم ويحذر من هذا، هذا أمر خطير. نعم.